بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه رسالتنا التاسعة ضمن الدورة العلمية 51 والمقام في مجمع أهل السنة والجماعة بمدينة بيلا في يوم الأربعاء 17 من شهر شعبان لعام 1434. وهذه الرسالة بعنوان اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للعلامة برهان الدين إبراهيم ابن محمد ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وقد سبق لنا شرح اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للعلامة ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. قد امتاز هذا الكتاب، وهو كتاب الاختيارات للبرهان، بعدة ميزات، منها أنه ثاني كتاب يؤلف في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية بعد كتاب ابن عبد الهادي، والثاني أن مؤلفه ابن وتلميذ لأخص أصحاب شيخ الإسلام وهو العلامة ابن القيم. فهذا المؤلف لبرهان الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، فولد ابن، هذا يعني أول كتاب نأخذه له، وأظن أنه ليس له كثير تأليف. أما عن المؤلف فهو برهان الدين إبراهيم بن الإمام المشهور شمس الدين محمد، وهو ابن القيم الجوزية ابن أبي بكر بن أيوب الزرعي الأصلي ثم الدمشقي. وأما عن مولده فقد ذكر الذهبي أن مولده كان في سنة 1417، وذكر ابن رافع أنه ولد سنة 716، ولكن ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن عمره عند وفاته 48 سنة، وهذا يقتضي أن ولادته كانت سنة 718، والله أعلم. فقد مات عن سن يقارب 50 سنة. وأما عن شيوخه فقال الذهبي رحمه الله تعالى تفقه بأبيه ابن القيم، وقال أيضا وسمعه أبوه من الحجاز، وقال ابن رافع حضر على أيوب بن نعمة النابلسي ومنصور بن سليمان البعلبكي جزء الذهلي وسمع من جماعة، وقال ابن حجر أحضر على أيوب الكحال وغيره وسمع من جماعة كابن الشحنة ومن بعدهم. وأما عن ثناء العلماء عليه فقد نعته الذهبي في صدر ترجمته بالفقيه العالم، لما ترجم له الذهبي نعته في صدر ترجمته بالفقيه العالم. وكذا ابن رافع في الوفيات، وقال الذهبي قرأ الفقه والنحو على أبيه وسمع وقرأ وتنبه. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: كان بارعا فاضلا في النحو والفقه وفنون أخر على طريقة والده رحمهما الله تعالى. ونعته ابن ناصر الدين في صدر ترجمته بالفقيه العالم البارع النبيه سليل العلماء والصالحين. وقال أيضا: اجتهد في الطلب ودأب وحصل وعلق وكتب. عن آثاره فله مؤلفات، منها إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك، وقد طبع حديثا. إرشاد السالك عن حل ألفية ابن مالك، ومنها اختيارات شيخ الإسلام، يعني هذا الكتاب بالإضافة إلى إرشاد السالك في حل ألفاظ ألفية ابن مالك، وهذا قد طبع في عام 1422. من نوادره قال البرهان بن مفلح: قال شيخنا تقي الدين بن القاضي شهبة، وكان برهان الدين له أجوبة مسكتة، وقد وقع بينه وبين ابن كثير في بعض المحافل، فقال له ابن كثير: أنت تكرهني لأني أشعري. طبعا ابن كثير معروف يعني بسلفيته. فقال له برهان الدين: لو كان من رأسك إلى قدمك شعر ما صدقك الناس أنك أشعري وشيخك ابن تيمية. ما صدقك الناس بيال وشيخك ابن تيمية رحمه الله. فتلميذ ابن تيمية يكون أشعري؟ وأما عن وفاته فقد ذكر ابن كثير أن وفاته كانت يوم الجمعة سنة 767 من شهر الله المحرم، وأنه توفي بستانة بالمزة، ونقل إلى عند والده بمقابة الباب الصغير، فصلي عليه بعد العصر بجامع جراح، وحضر جنازته القضاة والأعيان وخلق من التجار والعامة، وكانت جنازته حافلة. وقد بلغ من العمر 48 سنة، وترك مالا جزيلا يقارب 100,000 درهم، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: فصل في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية. قال برهان الدين: لا نعرف له مسألة خرق فيها الإجماع، ومن ادعى ذلك فهو إما جاهل وإما كاذب. هذه قاعدة قعدها برهان الدين رحمه الله تعالى. قال: لا نعرف له مسألة خرق فيها الإجماع، ما في مسألة خرق فيها الإجماع، ومن ادعى ذلك فإما جاهل وإما كاذب. إما جاهل وإما كاذب. وطبعا هذا لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد اطلع على كلام أهل العلم كثيرا، ولا يخفى عليه هذه الإجماعات، بل له هو نفسه نقل إجماعات، وقد صنف بعض المتأخرين ما نقله ابن تيمية رحمه الله تعالى من إجماعات أهل العلم، سواء في باب العقائد أو في باب الفقهيات، فقد صنفت مصنفات الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى نقل فيها إجماعات ابن تيمية التي نقلها عن أهل العلم. ولكن ما نسب إليه الانفراد به ينقسم إلى أربعة أقسام. ما نسب إليه الانفراد به ينقسم إلى أربعة أقسام. الأول ما يستغرب جدا فينسب إليه أنه خالف الإجماع. يعني هناك مسائل فرض بها شيخ الإسلام استغربت منه جدا حتى قيل إنه خالف الإجماع لندور القائل به وخفائه على كثير من الناس ولحكاية بعض الناس الإجماع على خلافه. الثاني ما هو خارج عن مذاهب الأئمة الأربعة لكن قد قال به بعض الصحابة أو السلف أو التابعين والخلاف فيه محكي. يبقى الأول نادر جدا حتى نسب إليه أنه خرق الإجماع لنظور القائل به وعلى كثير من الناس ولأن بعض الناس حكى الإجماع على خلاف. الأمر الثاني وهو ما خرج به عن المذاهب الأربعة لكن قال به بعض الصحابة وقال به بعض التابعين. الثالث ما هو خارج عن مذهب الإمام أحمد الذي اشتهر لكن قال به غيره من الأئمة وأتباعه. خرج عن مذهب الإمام أحمد لكن قال به أئمة آخرون. الرابع ما أفتى به واختاره مما هو خلافه المشهور في مذهب أحمد وإن كان محكيا عنه عن بعض أصحابه. يبقى هذا على أربعة أقسام. القسم الأول ما نذر القائل به حتى نسب إليه أنه خالف الإجماع لنظرة القائل به. الأمر الثاني ما خرج به عن المذاهب الأربعة ولكن قال به بعض الصحابة أو التابعين. الأمر الثالث ما خرج به عن مذهب الإمام أحمد ليس مذهبا لأحمد لكن قال به غير أحد. الأمر الرابع ما خالف به المشهور عند أحمد وإن كان لأحمد قول فيه. يبقى هذه أربعة أقسام. وبرهان الدين وضع الاختيارات على حسب هذه الأقسام الموجودة اختيارات شيخ الإسلام يعني التي تفرد بها شيخ الإسلام إما عن جماهير أهل العلم الكثيرين وإما عن المذاهب الأربعة وإما عن مذهب الإمام أحمد وإما عن المشهور من مذهب الإمام أحمد. واضح إخوان؟ نسمع هذا ثاني. يعني هذه الأقسام ستكون إيه؟ ها؟ حازم
قال في شيخ الإسلام أربعة أقسام.
نعم. فأما القسم الأول فمنه في الطلاق أن الطلاق إذا أوقعه بلفظ واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة قل عدده أو كثر. أنت يقول هي طالق مرتان هي طالق ثلاثا هي طالق مئة هي طالق عشرة آلاف قل الطلاق أو كثر فإنه يقع عنده طلقة واحدة إذا كان بلفظ واحد وهذا طبعا خلاف المشهور عند أهل العلم أنهم يوقعون العدد. جماهير أهل العلم يوقعون العدد. شيخ الإسلام يرى أن الطلاق إذا وقع بلفظ واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة قل عدده أو كثر لأن هذا طلاق بدعي. والطلاق الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه قال الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة ولا يكون طلاق إلا بعد رجعة. هذا تحصيل مذهبه كما سنأخذ في رسالة مستقلة إن شاء الله. اثنين أن الطلاق في زمن الحيض لا يقع. يعني شوف هذا من الأقسام هي بقى هذا من الأقسام اللي نظر القائل أو خفي القائل بها حتى قيل إن شيخ الإسلام خالف فيها الإجماع. ولهذا مسألة الطلاق في زمن الحيض أو كذا هذه لم تكن مشهورة قبل شيخ الإسلام. شهرتها جاءت بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال بذلك كثير من الأئمة والعلماء بعد شيخ الإسلام. أما قبل شيخ الإسلام لم تكن المسألة مشهورة. الثالث أن الطلاق في طهر أصابها فيه لا يقع، يعني طلاق في حيض أو في طهر أصابها فيه فإنه لا يقع، والطلاق ثلاثا يقع واحد. هذا خلاصته، خلاصة مذهب شيخ الإسلام في الطلاق من جهة العدد وفي الطلاق من جهة الزمن. في الطلاق من جهة العدد يقع طلقة واحدة أي عدد، في الطلاق من جهة الزمن فلا بد أن يكون في طهر جامعها في طهر لم يجامعها فيه، فإن كانت في حيض فلا يقع الطلاق، وإن كان قد أصابها جامعها فإنه لا يقع الطلاق. طبعا هذا خلاف ما عليه جماهير أهل العلم. الرابع أن الرجعية لا يلحقها طلاق وإن كانت في العدة، يعني طلق اليوم ولم يرجعها وطلق بالأمس ما يقع الطلاق. الشيخ الإسلام ليس عنده طلاق إلا بعد رجعة، إلا بعد رجعة، يعني ليس باللازم مسألة المجلس، لا لو طلق اليوم ثم طلق غدا ولم يراجعها فإنه لا يقع الطلاق، لا بد من رجعة. الخامس أن الطلاق في حال الغضب لا يقع ولو كان غير مزيل للعقل، يعني في حال الغضب الشديد، في حال الغضب الشديد لكن ما يزيل العقل، لا قارب أن يزيل، بحيث إن الإنسان لا يتحكم في ألفاظه وإن كان يعي ألفاظه، وإن كان يعي ألفاظه. هذا تحقيق مذهب شيخ الإسلام. والصواب أنه لا طلاق إلا في إغلاق، وأن الطلاق طالما أن الإنسان يعقل فإنه يقع طلاقه، فإنه يقع طلاقه، لكن لو أغلق عليه الغضب عقله فلم يعد يعي فإن ذلك لا يقع طلاقه، لأن طبعا مسألة التفريق بين بداية الغضب ويعني أقصى الغضب وكذا أمور نسبية، والشارع ما يعلق أحكامه على أوصاف لا تنضبط، فإما أن يكون معه عقله وإما أن يكون قد أغلق الغضب عليه عقله. السادس أن المطلقة آخر ثلاثة طلقات عدته حيضة واحدة، فإنه علق القول به على ألا يكون الإجماع على خلافه، وقد حكى الحسن الفراء القول بذلك عن ابن اللبان، يعني يرى أن المطلقة ثلاثا عدتها حيضة واحد، ولا نعلم على هذا دليلا، ولهذا هو علق القول به على ألا يكون الإجماع على خلاف، يعني يقول لو كان الإجماع على خلاف هذا أنا راجع للإجماع، ولا نعلم دليلا حقيقة على هذا، فإن العدد قد ذكرت في القرآن، وأن عدة المرأة الحائض في طلاقها ثلاث حيضات أو أطهار على الاختلاف في القرء، وأن عدة المرأة إذا لم تكن حائضا تكون بالأشهر ثلاثة أشهر، وبالحمل إن وضعت حملها. أما الأمة هي التي يقال تستبرأ بحيضة، الأمة هي التي تستبرأ بحيضة، أما مسألة الحرة فالحقيقة لا نعلم فيه دليلا. نعم الايه؟ لا 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 ما لا علاقة بهذا، هو ما لا تكلم في القرء ولا كذا، يقول حيضة 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 واحدة، هو يعتبرها حيضة بالحيضة، لا لا هو بيبين ان الطلاق ثلاثا يقول خلاص المرأة لن تعود اليه، يبقى المطلوب استبراء الرحم، هذا تعليل شيخ الإسلام ان المرأة لن تعود اليه بعد الثلاث، فيكون المطلوب هو استبراء الرحم بس. ليه ثلاث حيض؟ ليه ثلاث حيض؟ المطلوب استبراء الرحم، هو هذا قصده، وهذا قول محكي في الخلع ايضا، لما كانت المرأة بينونة صغرى بينونة صغرى وأن أمرها صار بيدها، قالوا منهم من يقول تستبرئ بإيه؟ بحيضة واحدة. السابع أن المخترعة أيضا يكفيها الاعتداد بحائط، هي جت هي أن المخترعة أيضا يكفيها الاعتداد بحائط. وهذا طبعا راجع إلى أنه هل الخلع طلاق أو ليس بطلاق، فمن اعتبره طلاقا اعتبر ثلاثا، ومن اعتبره فرقة غير الطلاق فقال تعتد بحيضة واحدة. الثامن أن الخلع لا ينقص به عدد الطلاق ولو وقع بلفظ الطلاق، لأن الخلع فرقة بعوض، الخلع فرقة بعوض، فهل يعتبر طلاق أو لا هل يعتبر طلاقا أو لا يعتبر طلاقا؟ خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه ليس بطلاق، وأن الخلع فرقة لا ينقص بها عدد الطلاق. ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر الطلاق في القرآن، ذكر ثلاث تطليقات وبينهما خلع، فلو كان الخلع طلاقا لما ذكرت الثالثة وإلا لكانت رابعة. قال سبحانه وتعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما تتمون شيئا إلا يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا الخلع، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها، هذه الثالثة إذن، وإلا لو كان الخلع طلاقا لكانت رابعة. فإذا الخلع ليس طلاقا ولا تنقص به عدد التطليقات. نعم. الإيه؟ أخذت عوضا. لا يعني أخذت عوض فعل أبرته مقابل فعل عوض مش مستحقتها، ما هي لا مستحقات، لا هي ردت إليه ما دفعته، ما دفعه. الإبراء ده مسألة قانونية هم بيعملوها، لكن ليس يعني شرعية على حد الخلع الذي نعلمه، إنما دي في أي طلاق يقول لك إذا أبرأتك مش عارف إيه وأبريتك وكلام هذا القبيل. لكن الخلع معروف بدليل إن الصيغة دي موجودة في القانون منذ زمن بعيد، ومع ذلك أخرجوا حاجة اسمها خلع غير، فدل هذا إن الخلع غير. نعم نعم. يقع كما قال النبي خذ الحديقة وطلقها تطليقة، فيقول طلقتك، فهل يعتبر هنا طلاق؟ قالوا لا، إذا كان على عوض فهو خلع حتى ولو كان بصيغة الطلاق. التاسع أن من علق الطلاق على شرط، أن التاسع أن من علق الطلاق على شرط أو التزمه لا يقصد بذلك إلا الحض أو المنع يجزئه فيه كفارة يمين إذا حنث. من علق الطلاق على شرط أو التزمه لا يقصد بذلك إلا الحض أو المنع يجزئه فيه كفارة يمين إذا حنث، يعني قال إن ذهبت إلى كذا فأنت كذا، إن فعلت كذا فأنت كذا، ولا يقصد هنا أن الطلاق يقع إذا وقع الشرط، وإنما يقصد بذلك الحث على فعل الشيء أو الامتناع عنه. فشيخ الإسلام يرى أن الطلاق المعلق هنا يرجع فيه إلى النية، فإن كان يقصد الحث على الشيء أو الامتناع من الشيء لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق، وعليه كفارة يمين إذا هي غيرت أو حنث في هذا اليمين، فعليه كفارة يمين فقط. نعم. ومنه في غير الطلاق أي ممن فرض به أيضا في غير الطلاق القول بجواز المسابقة بلا محلل ولو أخرج المتسابقان العاشرة. وأن من حلف بالطلاق كذبا يعلم كذب نفسه لا تطلق زوجته ولا يلزمه كفارة يمين. من حلف بالطلاق كذبا يعلم كذب نفسه لا تطلق زوجته ولا يلزمه كفارة يمين لأنه يمين غموس واليمين الغموس ما فيه كفارة لأنه يمين غموس. ومنه في غير الطلاق القول بجواز المسابقة بلا محلل ولو أخرج المتسابقان. يبقى عندنا طرفان كل منهم أخرج مالا فمن سبق أخذ مال الآخر يقول هذا جائز. والجماهير جماهير أهل العلم ذهبت إلى أن هذا إنما هو إيه إلى أن هذا إنما هو جائز إذا أدخل محللا لا يدفع شيئا يكافئ فرسه فرسيهما. إذا أدخلنا ثالثا لا على وجه الحيلة بل ثالث له فرس قوي يكافئ الفرسين ممكن يربح ممكن يكسب. وأما إذا كان العوض مبذولا من هذا وذاك فإنه لا يجوز لأنها مقامرة. هذا كلام الجماهير. شيخ الإسلام يرى أنه لا بأس بذلك وأنه إذا تسابق رجلان أخرج كل منهما فإن الأمر جائز ولا يلزم له محلل. وفي ذلك حديث لكن يحتاج إلى التثبت من صحته. في ذلك حديث فمن أدخل فرسا بين فرسين. والأحوط والصواب ما عليه جماهير أهل العلم وأن المسابقة هذه إن بذل المال من جهة غيرهما فنعم أو بذل المال من أحدهما فنعم أو بذل المال منهما ودخل ثالث فنعم. أما أن يكون المال المبذول منهما فقط ولا أحد ثالث معهما فإن ذلك لا يجوز على الصحيح. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم وهو الذي يفتي به مشايخنا. الثاني عشر أن من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا لا قضاء عليه. من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا لا قضاء عليه. وهذا هو الصحيح وقد حصل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. الثالث عشر أن تارك الصلاة عمدا إذا تاب لا يشرع له قضاؤها بل يكثر من التطوع. أن تارك الصلاة عمدا إذا تاب لا يشرع له قضاؤها بل يكثر من التطوع. لماذا؟ لأن تارك الصلاة كافر والكافر لا يؤمر بالقضاء فتارك الصلاة عمدا. ولو قلنا بأنه حتى ليس بكافر فإن من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر فإنه لا يقضيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا قد أوقع الصلاة في غير ميقاتها الشرعي فيكون هذا الوقت مردودا عليه. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومنها جواز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية فيه. أنه إذا عقد الرداء وربط الرداء فإنه لا فدية فيه. ومنها جواز إقدام الحائض على الطواف عند الضرورة ولا فدية عليها وهو خلاف ما يقوله أبو حنيفة من أنه يصح منها مع لزوم الفدية به ولا تؤمر بالإقدام عليه. وأحمد يقول بذلك في رواية إلا أنهما لا يقيدانه بحال الضرورة. والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يعني أنا إذا سكت عن بيان الصواب فأنا مؤيد لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذا كان في شيء يحتاج إلى تعليق أو يخالف قولنا معلش شيخ الإسلام بننبه على ذلك. نعم. فما الصواب مذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أن الحائض لا تطوف، ولكن إن كانت هناك ضرورة كخوف فوت رفقة فإنها تستثفر وتطوف ولا شيء عليها، لأنه لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، ولأن الله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. فالحائض تمنع من الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره لعائشة افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي. نعم. كيف يعني متسع؟ هي أصلا ما تطوف لو عندها متسع ما تطوف، ما يصح. إنما هذا عند الاضطرار، هذا عند الاضطرار إذا خافت فوات رفقة، إذا خافت فوات رفقة هذا عند الاضطرار. أما عند غير الاضطرار ما يجوز. يعني امرأة مثلا زي مثل هذه الأيام قد تكون هم مع زوجها وزوجها حجز يوم الرابع عشر مثلا من ذي الحجة وليس هناك وقت وهي قد حاضت، ماذا تصنع؟ هل يذهب زوجها ويعود ويتركها وحدها أم ماذا؟ فهنا مع هذا الاضطرار يجوز لها أن تستثفر وأن تطوف وأن تطوف، ويكون هنا مثل الذي يصلي مع وجود الحدث، الذي يصلي مع وجود الحدث لأنه لا يقوى على خلاف ذلك، نفس المسألة. نعم. إيه؟ لا، لأن الثاني ترفه يعني يحتاج إلى حلق وكذا. هي لم ترتكب هنا محظورا، لم تفعل محظورا هنا، إنما النزول الحيض ليس محظور، إنما كعب بن عجرة قد فعل محظور وهو حلق الرأس. السادس عشر القول بجواز بيع العصير بأصله كالزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج، كالزيتون بالزيت يعني زيت الزيتون بالزيت الايه الخام. السابع عشر وجوب غسل الجمعة أو غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به الناس، ويكون هذا قولا ثالثا. فالقول الأول وهو قول الجماهير باستحباب غسل الجمعة، القول الثاني وجوب غسل الجمعة، والقول الثالث وجوب ذلك إن كان له عرق، إن كان له عرق أو ريح يتأذى به، موافقة للنص، ولكل وجهة. أما الجماهير الذين ذهبوا لاستحباب ذلك، الجماهير الذين ذهبوا لاستحباب ذلك فقد استدلوا بأدلة منها، وإن توضأ فبها ونعمت. وأما من أوجب فقد استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتل. وأما الذين فصلوا زي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فنعتمد أيضا على نص وهو قد جاء فيه أن الناس كانوا تخرج منهم روائح فألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، وهذا القول لا يبعد، لكن الراجح هو أن غسل الجمعة مستحب وليس واجبا. الثامن عشر جواز بيع المصوغ من الذهب بالذهب والمصوغ من الفضة بالفضة من غير اشتراط تماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة. يعني عندك ذهب خام وعندك ذهب مصنوع، فشيخ الإسلام يرى إن هذا بذات مع الزيادة ما في إشكال، وتكون الزيادة هنا في مقابل الصنعة. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والصواب أنه صنع أو لم يصنع فإنه لا يجوز، ولا بد من التماثل والتقابض في نفس المجلس. ولكن بع هذا واشتري هذا. إن قلت أنت كيف يكون هذا الصنعة لها ثمن، نقول بع المصنوع واقبض الثمن واشتري غير المصنوع. بع هذا واشتري هذا. فشيخ الإسلام يرى أن الذهب إذا صنع والذهب الخام أن هذا مع ذاك يصح مع التفاضل، ويكون الزائد مقابل الصنعة. والصواب أنه لا ينظر إلى الصنعة، بل هذا ذهب بذهب، فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب مثلا بمثل. نعم. إذا اشترط التاجر أنك إذا بعت ذهبا مستعملا أن تشتري منه فهذا لا يجوز، ويكون هذا بيعتين في بيع، ما يجوز. التاسع عشر: جواز بيع أمهات الأولاد، وهو مذهب علي، وحكي رواية عن أحمد، والذي عليه الجماهير أن أم الولد لا تباع، وهي من ولدت لسيدها ولدا وطأها سيدها فولدت ولدا. الصواب أنه لا تباع. العشرون: أن شرط الواقف لا يعتبر إلا أن يكون قربة في نظر الشارع. وذكر رواية عن الإمام أحمد أخذ من قوله باعتبار القربة في أصل الجهة الموقوف عليها. يقول شيخ الإسلام أن شرط الواقف لا يعتبر إلا أن يكون قربة في نظر الشارع. لو أنه اشترط قربة فيعتبر، أما إذا كان الشرط غير قربة فإنه لا يلزم ولا يعتبر به. فلو أردنا أن نضعه في شيء أفضل من ذلك فالأمر في ذلك واسع. والصواب أنه يرجع في الوقف إلى اشتراط الواقف، والمسلمون على شروطهم، لكن لو بدا شيء افضل من هذا، لو بدا شيء افضل من هذا وانه يدخل فيه شرط الواقف تبعا فلا باس ولا حرج، فلا باس ولا حرج. والا ما اشترطه الواقف فنقف عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. إلا إذا قصد قربة أو كان قربة في نظر الشارع، إذا كان قربة كان يوقف على كتب أهل العلم، كان يوقف على مسجد، كان يوقف على كذا، فلا يتحول، فلا يتحول. إلا إذا لم نجد محلا لشرط الواقف، كان يشترط مثلا يقول مسجد، مسجد في هذا الشارع مثلا، وأوقف قطعة أرض لتكون مسجدا، فوجئنا أن القطعة الملاصقة له جاء رجل فبنى مسجدا وبنى فوقه بيتا له، وهنا ماذا نصنع في هذه القطعة؟ لن يكون هناك مسجدان كل منهما يجاور الآخر، فماذا نصنع؟ نبيع هذه القطعة ونضعها في مسجد في مكان يحتاج إليه وليس باللازم في هذا المكان، فيصرف في مثله. نعم. الحادي والعشرون: أنه يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان، حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية فاحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجندي، صرف إلى الجندي. يقول: حتى لو وقف على الفقهاء، ولكن جاء زمن جهاد ونحن نحتاج المال إلى الجهاد فنحول المال إلى الجهاد، فنحول المال إلى الجهاد. فيقول: يجوز تغيير الشرط إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان. أوقف مثلا على طلبة العلم في بيلا، أوقف مبلغا عن طلبة العلم في بيلة، فطلبة العلم في المنصورة مثلا قد احتاجوا حاجة أعظم، أصابتهم جائحة أو حصل شيء عندهم، أو نحتاج إلى قطعة أرض لأن الناس قد تمكنوا من المساجد ولم يعد هناك مساجد سنة والناس يحاربونهم في المساجد، فنقول نحول هذا إلى بناء مسجد هناك مثلا. المهم أيا كان السبب، فشيخ الإسلام يرى أنه يتحول الوقف إلى ما هو أصلح منه. الثاني والعشرون أنه يجوز للوصي صرف الوصية فيما هو أصلح من الجهة التي عينها الموصي وكذلك الوصية، يعني يرى أنه لو ظهر بند جديد أفضل للوصية مما عينه الموصي فإنها تصرف أيضا فيه. يعني مثلا أوصى قال أنا بأوصي مثلا في بناء مقابر، مثلا تبنون مثلا عدة مقابر، يعني اشتري 5-6 مقابر أو لحد، فرأى أن مسجدا أفضل من هذا فيحول ذلك إلى المسجد، يحول وسط ليس إلى مقابر، أو إلى طلبة علم ليس إلى مقابر مثلا يعني. فيرى أيضا أن الوصية كالوقف إذا ظهر ما هو أصلح من الجهة التي شرط الواقف عليه فيها أو الوصي عليه فيها فإنه يكون ماذا؟ فإنها تصرف إليه. ليه؟ تعليل شيخ الإسلام في هذا إيه؟ تعليل شيخ الإسلام أن صاحبه يقصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى، وطالما يقصد القربة فنعمل فيها قاعدة الشرع أن الأعمال تتفاضل طارة بحسب الجنس وطارة بحسب النوع وطارة بحسب الزمان وطارة بحسب المكان، وقد ينقلب المفضول فاضلا في بعض الأحيان، أنه لو كان حيا لقلنا له هذا. يعني أنا مثلا أتيت الآن وفي جيبي 100 جنيه أريد أن أضعها لطالب علم اليوم، أريد أن أتصدق بها على طالب مثلا علم اليوم، وأنا جاي فوجدت رجلا أمام المسجد أمسك بي رجل وقال أعطني الدين الذي عليك وإلا سجنتك الآن. قال أنت، قلت ما القصة؟ قال هذا له عند هذا الرجل 100 جنيه فإن لم يسددها الآن فإنه سيسجنه. أقول خلاص خذ 100 جنيه، هذا أفضل من طالب العلم، هذا أفضل من طالب العلم، لأن هذه حاجة طرأت الآن فيتقدم هذا الأمر، وإن كان في أصله إنه طالب العلم أولى من غيره، لكن قام مقام الآن يحتاج إلى أن أقدم النفقة في هذا الباب أفضل من غيره، أفضل من غيره. من أجل هذا نقول إذا جاز ذلك في حياتك جاز ذلك بعد موتك في الوصية. فطلب المسألة قربة فأنا أضعها لك في أفضل القرب، فإن هذا أنفع لك وأكثر أجرا. هذا كلام شيخ الإسلام، لكن يعارضه العلماء على نص بنص المسلمون على شروطهم. ولهذا أخواني من الوصايا العامة التي تكون في ذلك أن الإنسان لا يحدد إلا إذا كان في التحديد مصلحة معينة، والإنسان لو أعطاك مالا قال خذه تصرف فيه، هذا صدقة تصرف فيه كما تراه أنسب أفضل. لما بعض الناس يقول لك إيه، زي يقول لك مثلا خذ ابني لمسجد بس بشرط أن يكون المسجد، وهذا يكثر في السعوديين، بشرط أن يكون المسجد ليس له تكملة مسجد ولا شيء، بشرط أن يكون المسجد من أوله، لازم المسجد من أوله، تحفر من أول الأرض، ما تضع لبنة غيري في المسجد إلا بمال. طيب احنا عندنا مثلا مسجد سنة وقد أقمنا نصف الدور الأول، لا أنا عايز مسجد من جديد. طيب احنا لا نحتاج إلى مسجد غير هذا، ضعه بقى الأهل الأوقاف ولا أي جهة بقى لا تقيم فيه السنة. فلماذا تحرم نفسك؟ لماذا أنت تحرم نفسك؟ وسع المسألة، تريد أن تبني مسجدا، هذا إن شاء الله سيكون بناء مسجد لك بإذن الله تبارك وتعالى. فبعض الناس يضيق على نفسه في هذه الأبواب. أنت إذا تصدقت بصدقة وقد وثقت في الشخص الذي أعطيته الصدقة قل له تصرف فيه كيفما ترى. تصرف فيه كيفما ترى. ممكن تلاقي مثلا انت مثلا داخل على اعتكاف محتاج مثلا 70,000 جنيه, واحد معطيك مثلا فلوس عشان ايه مثلا جهة معينة, الجهة المعينة ليست الحاجة اليها مثلا, طب احنا محتاجين 70,000 جنيه وانت في ايدك مثلا ممكن يكون 50,000 جنيه وما انتش لاقي حاجة للاعتكاف, شايف تحتاج الى 70 مش لاقي 70 لا تجد, ماذا تصنع؟ يبقى معك المال ولا تستطيع ان تتصرف فيه. نعم. الثالث والعشرون ان من نذر صوم يوم الاحد او يوم يقدم زيد فقدم يوم الاحد, فالاولى له نقله الى يوم يكون الصوم فيه افضل كيوم الاثنين ويوم الخميس. ايضا هذا تبع القاعدة السابقة, كما انه يجوز ان تتصرف في شرط الواقف وشرط الوصل ما هو خير, كذلك ايضا لو انك عينت قلت انا ساصوم يوم الاحد ساصوم يوم الاحد, جاز ان تنقله الى الاثنين, او ساصوم يوم يقدم زيد وزيد هذا جاء يوم الثلاثاء فانقله الى الخميس فانقله الى الخميس. الرابع والعشرون وصحة صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفاق او حصول ضرر بالمشي او تبرز الخفرة, يعني انه يجوز الصلاة على الراحلة, صلاة الفريضة على الراحلة, معلوم ان صلاة الفريضة ما تكون على الراحلة كما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر ينزل فيصلي, وانها لا تجوز على الراحلة, النافلة هي التي تصلى على الراحلة, لكن إذا احتاج إلى ذلك كان يخشى فوات الوقت. أنا سأسافر من القاهرة إلى أمريكا وسأخذ ساعات, سيخرج مني وقت الظهر والعصر وسأصل بعد المغرب, وأنا انطلقت قبل الظهر وسأصل بعد المغرب, لو كنت سأصل بعد العصر لا يجوز لي أن أصلي وأجمع الظهر مع العصر جمع تأخير, لكن الآن أنا سأصل بعد المغرب, حينئذ نقول صلي على الراحلة, صلي في الراحلة في الطائرة, صلي في الطائرة, أو مثلا سأنطلق مثلا إلى الغردقة أو كذا والقطار ما يقف ماذا أصنع؟ فإذا كان وقت الصلاة سيخرج وصلي في الرحيلة. قال تبارك وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا, إذا وصل الخوف مدى معين لا تستطيع أن تصلي على الكيفية التي ذكر الله عز وجل في كتابه, فرجالا أو ركبانا, صلي وأنت تمشي, صلي وأنت راكب, فرجالا أو ركبانا, فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الخامس والعشرون وجوب الوتر على من يتهجد في الليل, وهو بعض مذهب أبي حنيفة فإنه يوجبه مطلقا. شيخ الإسلام يقول بوجوب الوتر إذا كان يتهجد بالليل, يصلي بالليل إذا يجب عليه الوتر, أما من نام فليس الوتر عليه واجبا, خلافا لأبي حنيفة فإنه يرى الوتر واجبا على كل حال. إذن شيخ الإسلام يرى وجوب الوتر, لكن في حالة ماذا؟ في حالة ما إذا تهجد ليلا, في حالة ما إذا تهجد ليلا. نعم. ولهذا بعض مشايخنا يرى أنه الوتر ما يقضى إذا كنت مستيقظا طوال الليل, لو أنك مستيقظ طوال الليل وتركت الوتر عمدا وأنت قادر أن تصليه فلا تصلي نهارا, إنما الصلاة نهارا لمن نام عن وتره. أما من لم ينام عن وتره فإنه ماذا؟ فإنه لا يصلي لأنه تركه عمدا. نعم. إذا كان يقدر على استقبال قبلة استقبلها وهو يعرفها يستقبلها، وإذا كان يعجز لا شيء عليه. الصلاة في المواصلات أو غيرها متى ما قدر الإنسان على إتيان الصلاة بشرطها لزمه ذلك. نعم. لا، إذا كان مقيما ما يجوز أن يصلي العصر في بلد الإقامة، ما يجوز هذا لأنه ليس مسافرا. لا، ليس مسافرا الآن، ولو ما في فرق، ما في فرق الجمع للحاجة كالمرض وغير ذلك الذي لا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها، إنما ما يجمعها. نعم. الايه؟ ما في اشكال، اذا غادر البنيان ما في اشكال. الخامس والعشرون. نعم. يتنفل عادي، النفيل ما في اشكال. نعم. يتم، يجمع عادي ولكنه يتم. جمع صوري، نوجهه على أنه الجمع الصوري، يعني الصلاة هذه في آخر وقتها والصلاة الثانية في أول وقتها. نعم. المهم انها لا تكون في البلد وانت مقيم بها، فالمقيم لا يتنفل على الراحلة في بلده، انما اذا خرج في سفر فالحافلة ما في اشكال، لكن اذا كانت خارج البنيان خارج لسفر او كان الانسان مسافرا، يعني لو انك مثلا الان هنا انت مقيم ثلاثة ايام او كذا، وانت حكمك حكم المسافر وستنتقل من هذا المكان إلى مكان آخر في البلد وأنت تركب سيارة وتخشى فوات السنة فتصلي السنة، لا بأس لأنك مسافر. نعم. عايزين نخلص. لو إيه؟ أيوه، على من يصلي بالليل، إذا صليت بالليل وجب عليك الوتر. ايوه، ما في اشكال. لا، التهجد يعني صلاه الليل عموما، صلاه الليل عموما. السادس والعشرون، ان الامام اذا اقطع الجند المكوسة فهي حلال لهم اذا جهل مستحقها، وكذلك اذا رتبها الفقراء واهل العلم وغيره. يعني الامام ظالم جايب اموال من هنا ومن هنا ومن هنا وبيعت رواتب للدوله، تقول والله لا انتظر، انا اريد ان احاسب الحاكم لأن أخذ رصيبي حتى أعلم الحاكم منين جيب هذه الأموال وكذا، وهو عنده مظالم يأخذ من المال من هنا وهناك ظلما، خلاص لا شيء عليك إن شاء الله، لا شيء عليك، إلا إذا رأيته أخذ مال حسين وأعطاه لك قال خذ هذا رصيبك. السابع والعشرون، ولهذا بعض الناس يحرم رواتب الدولة، إما طارة لكفر الحاكم طارة لورعا، فيحرم من الرواتب التي تأتي من الدولة، والرواتب التي تأتي من الدولة حلال إن شاء الله طالما أن عملك مباح فهي حلال والحمد لله. السابع والعشرون، أن ما أخذه الإمام باسم المكسي جاز دفعه بنية الزكاة وتسقط في الزكاة وإن لم يكن على صفته. يعني الإمام أخذ مني مكسا، يعني ظلما، وسيأخذها وأنا أصلا أدفع المال زكاة للإمام، فيجوز هنا أن أدفع ذلك بنية الزكاة، أن أدفع ذلك بنية الزكاة، فما أخذه الإمام باسم المكسي جاز دفعه بنية الزكاة وتسقط الزكاة. محمد بيقول لك طب الضرائب هل تحسب من الزكاة؟ مشايخنا سئلوا عن هذا قالوا لا، والذي يظهر أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن الإمام لا يوزع الزكاة بخلاف الإمام الذي يوزع الزكاة، فالإمام الذي يوزع الزكاة بحسب من الزكاة، لكن أنا أعطيها ضرائب يوزع على ملاعب الكرة ماذا أصنع؟ يبقى هنا ما تبرأ ذمتي، فأقول هذا من الظلم الذي أصبر عليه، ولكن الزكاة أخرجها من مالي إلى مستحقيها. الثامن والعشرون، نعم، إن الحكم بغير ما زال الله، ما هو التشريع العام هم عاجزون أن يفسروا أصلا ما هو التشريع العام، هل هو قانون بيعممه ولا هو غالب الأحكام ولا هو بالضبط، ولو قانون واحد هذا هؤلاء يعجزون عن بيان من المراد بالتشريع العام أصلا، أي المراد بالتشريع العام هم يعجزون عن ذلك. لا، فيما هو أوقع من هذا، فيما هو أوقع من ذلك، في كلام الشيخ الإسلام واضح في حكم بعض الحكام بغير ما أنزل الله، وأنهم يحكمون بقوانين وأشياء ما لا علاقة بالشريعة وكذا، ومع ذلك كان ظلما وفسقا وكفرا دون كفر وظلم وفسق. يعني هو الفرق المكس قد يكون فيه القهر أو الظلم واضح وكذا، لكن الضرائب يقول لك فيها شبهة على اعتبار أن يعني ده مما يحتاجه الحاكم لإقامة الدولة، ولهذا بعضهم جوز الضرائب واعتبرها من المصالح التي يراها الحاكم، من المصالح التي يراها الحاكم، ونقول هي غير جائزة. وهناك قاعدة يعني أنه هذا إذا رأى الحاكم هذا، وأن الحاكم ما عنده سبيل أن يبني دولته إلا بهذا، سبيل شرعي مباح. والأمر الثاني أنه ينفقه في الحد الذي يحتاج إليه فيه، أن تحتاج إلى ضرائب لتقيم جيشا، تحتاج إلى مال تفرضه على الناس لتقيم جيشا، لتبني سدا، لتفعل كيت إلى آخره، وليس عندك مال من الدولة، وستجعل ذلك على الأغنياء فقط، والأمر سيزول بزوال الحاجة. هذه شروط كثيرة، ليس إنه الحاكم يأتي وهكذا ويأخذ الضرائب ويضعها في مصالح وفي غير مصالح وتفرض على كل الناس ويحارب الناس في أرزاقها. لا شك أن هذا من المكوس، هذا من المكوس، وهذا الذي حكم به مشايخنا أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز، لأن فيها مظالم كثيرة، بخلاف مسألة ما إذا احتاج الإمام إلى مال فسيقول لمعاذ أو يقول فلان أو علان أنا أحتاج إلى هذا المال ويأخذ مالا منه، هذه مسألة ثانية، لينفقه في باب من أبواب الخير ويزول هذه المطالبة بزوال هذه الحاجة. نعم. الثامن والعشرون، أن المسلم يرث من الكافر الذمي بخلاف العكس. يقول المسلم يرث من الكافر الذمي بخلاف العكس، يعني الكافر الذمي ما يرث من المسلم، وهذا يحتاج إلى دليل، ولا نعلم فيه دليل، لا نعلم فيه دليلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. التاسع والعشرون، أن المرأة تصلي بالتيمم عن الجنابة إذا كان يشق عليها تكرار النزول إلى الحمام ولا تقدر على الاغتسال في البيت، لا تقدر على الاغتسال في البيت ويشق عليها تكرار النزول إلى الحمام، فهل تصلي بالتيمم عن الجنابة يعني اعتبر ذلك حاجة، انه عجزت عن استعمال الماء او الاغتسال بالماء فتلجأ الى التيمم. الثلاثون ان من تجدد له سبب صوم، كما اذا قامت البينة بالرؤية في اثناء النهار يتم بقية يومه ويلزم قضاء وان كان قد اكل، لان النية تتبع العلم، لان النية تتبع العلم، وهذا ما علم بالرؤية الا في اثناء النهار، فحينئذ يمسك ولا قضاء عليه، كمن بلغ في نهار رمضان او من اسلم في نهار رمضان ولو كان قد اكل فانه يمسك ويتم بقية يومه ولا شيء عليه. الحادي والثلاثون ان ارتضاع الكبير تنتشر به الحرمة، بحيث يبيح الدخول والخلوة اذا كان قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه، كقصة سالم مولى ابي حذيفة، وهو بعض مذهب عائشة رضي الله عنها، فانها تقول ان ارتضاع الكبير ينشر الحرمة مطلقا، وقد خالف عائشة في ذلك سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. قصة سالم أما الجماهير على أنها قضية عين ولا تتكرر ولا تتكرر، ومنهم من اعتبرها قضية حال وليست قضية عين، إنما هي قضية حال، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يعتبرها قضية حال، بمعنى من كان حاله كحال سالم في وضعه وأنه تربى في البيت وأنه صار منهم وهم منه ولا يخشى فتنة ولا كذا، فإنه يحصل له ما حصل لسالم. ومنهم من جوز الرضاع مطلقا، وهو مذهب عائشة. إذن منهم من منع رضاع الكبير مطلقا وقال هذه قضية عين، ومنهم من جوز ذلك مطلقا، ومنهم من جعلها قضية حال، منهم من جعلها قضية حال، وهذا كلام شيخ الإسلام. والصواب ما ذهبت إليه جماهير أهل العلم، صواب ما ذهبت إليه الجماهير من أنه لا رضاعة بعد الحولين، لأن الله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الثاني والثلاثون أن مدة المسح لا تتوقت في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس، أن مدة المسح لا تتوقت في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين، وعليه حملت قصة عقبة بن عامر، وهو بعض مذهب مالك وغيره ممن لا يرى التوقيت أصلا. مالك ما يرى التوقيت، وهذا خلاف الآثار، وهذا خلاف الآثار. شيخ الإسلام يرى أنه ما في توقيت لمن يشق عليه إيه؟ أن يخلع ويلبس يشق عليه ذلك، فيكون هذا عند الاضطرار. والذي يظهر هو قول جماهير أهل العلم أنه لابد من التوقيت، لأن هذا التوقيت دلت عليه أحاديث كثيرة. وأما إذا أنه لم يستطع الخلع ومسح عند الاضطرار، فنقول هذا اضطرار، فاتقوا الله ما استطعتم، لكن لا نقول لا توقيت، فالتوقيت باقي، لكن هذا عجز أن يخلع، فعجز أن يخلع اتقوا الله ما استطعتم، زي اللي بيلبس جبيرة يضع جبيرة، هذا عجز أن يفسخ الجبيرة، فالعجز شيء، وأما أن نقول لا توقيت شيء آخر. نعم يعني كانوا مثلا ما يستطيعون ينزلوا وكذا، المهم ان حالة يعني ما يستطيعون ان يخلع فيه. الثالث والثلاثون ان تحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاع، فلا يحرم على رجل نكاح ام زوجته وابنتها من الرضاع، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع. قال صلى الله عليه وسلم يحرم الرضاع ما يحرم من النسب، أما المصاهرة لا. نعم. الرابع والثلاثون أن الزوائد المتصلة للمشتري مع الرد بالعيب بمعنى أنها تقوم على البائع، وهو قد حكاه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أخذ من عموم قوله في رواية أبي طالب أن ماء للمشتري ولم يفرق بين المتصل والمنفصل. يقول شيخ الإسلام أن الزوائد المتصلة للمشتري مع الرد بالعيب، نعم صحيح، الزائد للمتصل للمشتري مع الرد بالعيب. أنا الآن بعتني شيئا وظهر معيبا وزاد عندي فأرده لك، هذا الزائد لي ليه؟ لأنك بعتني معيبا، فصار هذا قد دخل في ملكي، ولما دخل هذا في ملكي صارت الزيادة لي، فأخذ الفرق بقى، أقول لك خذ البعير ده هو فحل عندي شوية، صارت له سمنة كان بخمسة الآن يساوي سبعة، فهذه الاثنين لي، والمنفصلة من باب أولى. أنت بعتني بقرة ولدت عندي، هذا الابن لي، وأرد لك بالعيب. إن ظهر العيب بعد هذا فأرد لك بالعيب، وبين أن هذا العيب كان قديما فأرد لك بالعيب. الخامس والثلاثون، أن إجارة العين المأجورة من غير المستأجر في مدة الإجارة جائزة، ويقول المستأجر الثاني مقام الملك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول، ذكر ذلك في مسودته على المحرر. يقول المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول. نعم الإيه؟ نعم. السادس والثلاثون، جواز إجارة الحيوان لأخذ لبنه، ما في إشكال، استأجر حيوان لأخذ لبنه، استأجر بقرة لأخذ لبنها. السابع والثلاثون، جواز إجارة الشجر لأخذ ثمارها، يجوز إجارة الشجر لأخذ ثمارها، استأجر أرضا منك، حديقة، شجر ليخرج لي ثمرها بعد ذلك، يجوز هذا. فيجوز إجارة الحيوان لأخذ اللبن، ويجوز إجارة الشجر لأخذ الثمر. نعم. لا، لأنك لم تشتري الثمرة، أنت لم تشتري الثمرة، وإنما استبحت منفعة الأرض فقط بما فيها الشجر، أنت أخذت الشجر الآن أجرة لتأخذ منفعة، طلعت لك المنفعة وما طلعت لك هذه مسألة ثانية. لكن لو قلنا يبيع الثمرة فهذا لا شك أنه جهالة، فين الثمرة حتى اشتريها؟ لا ما هو بلازم، هو يأخذ الشجر فقط، شجر عاري، شجر منجا، فيقول أنا سأستأجر الحديقة دي مثلا السنة هذه، وهي ليس عليها شيء أصلا، إيه ما فيها إشكال، هذه استباحة منفعة. نعم ما فيها إشكال، وعليها الثمر ولا ما عليها ثمر، لا الشجر ما في إشكال، فيقول جواز إجارة الشجر لأخذ ثمرها، هذه ما في إشكال، أخذ الشجر لينتفع به. نعم، كما لو استأجر أرضا لينتفع بها، فالشجر أصل والأرض أصل. الثامن والثلاثون والتسع والثلاثون، أنه يجوز التضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن، كمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلا بالحكم ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية وغيرها، كقصة أبي بردة ابن نيار، وحمل قوله ولن تجزى عن أهل بعدك، أي بعد حالك، فاعتبر شيخ الإسلام قضية إيه؟ حال وليس قضية عين، أنه يجوز التضحية بما كان أصغر من الجدع من الضأن كمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلا بالحكم، يعني إذا عين أضحيته وذبح الأضحية وليس عنده إيه؟ شيء بعد ذلك إلا ما هو أصغر من الجدع، فيجوز أن يفعل ذلك وتجزيه كما حصل لأبي بردة ابن نيار، كما حصل أبي بردة ابن نيار. وهذا نقوله إذا كانت الأضحية قد وجبت عليه، أما إذا كانت مستحبة فلا يلزم بهذا. القسم الثاني، مسألتان أصلا، دي مسألتان. هذا لو أنا أبيع الثمرة، نعم لو أبيع الثمرة ما يجوز ولا إشكال أبدا. أنا أخذت شجرا بس، الشجر قائم موجود ولا لا؟ قائم موجود بس خلاص، أنا ورزقي، وأي غرر؟ وأنت الآن أخذت الشجرة فقط، بخلاف ما لو كنت تبيعني الثمرة فأقول ما يجوز. فأين الثمرة أصلا؟ وهنا ترد مسألتك أنه إذا نهي عن البيع ثمرة قبل بدو صلاحها يبقى باب أولى، نهي ينهى عن بيع الثمرة قبل أن تكون أصلا. هذا لو كان الأمر للثمرة، إنما الآن الأمر للشجرة، والشجرة موجودة، والشجرة موجودة. يأتي لي بقى هذا كثير قليل لا يأتيني، هذا على حسب رزق الله سبحانه وتعالى. كالأرض، ما أنا ممكن أزرع الأرض ولا يخرج منها شيء، ممكن أزرع في الأرض ولا يخرج منها شيء، أقول لا أنت الآن أجرتني الأرض وما خرج لي منها شيء؟ لا، فالأرض أصل مثل الشجر أصل، فالشجر يأخذ حكم الأرض، كما أنك تستبيح منفعة الأرض لتزرع عليها فإنك تستبيح منفعة الشجر لكي تحصل ثمن. حصلت وما حصلت هذا أنت ورزقك، مثل الأرض، حصلت وما حصلت أنت ورزقك. القسم الثاني اللي هو القسم، هذا القسم اللي فات، هذا اللي هو 39 مسألة، هذا فيما ندر القول بخلاف. طيب القسم هذا فيما خرج به عن المذاهب الأربعة. قال فمن مسائله أن المائعات جميعها لا تنجس بوقوع النجاسة فيها قلت أو كثرت ما لم تتغير. يبقى الوصف الذي علق الشارع الحكم عليه هو التغير، فإذا وقعت النجاسة في مائع ولم يتغير فلا ينجس، فلا ينجس. قل الماء أو كثر، أو كثر، قل الماء أو كثر، هذا خلاف المذاهب التي تقول بأنه تأخذ بحديث القلتين، فما كان قل من القلتين فإنه يحمل خبث، فإذا بلغ القلتين فما كان أقل من القلتين حمل الخبث، فإذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. وحديث القلتين حديث مضطرب، وأيضا قد اختلف أهل العلم في تحديد القلتين، والشارع لا يعلق حكما على ما لم تنضبط صفته ولا قدره، ولأنه أيضا النجاسة في الأقل بالمفهوم، والمفهوم يخالفه المنطوق في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ودلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم، وهكذا. الحادي والأربعون، جواز الوضوء بكل ما يسمى ماء مطلقا كان أو مقيدا، مطلقا كان أو مقيدا بكل ما يسمى ماء. نعم إذا سمي ماء، لكن إذا سمي حبرا، إذا سمي عصيرا، إذا سمي بيبسيا، ممكن بيبسيا ولا بيبسيا؟ ها؟ بيبسيا ولا بيبسيا؟ فإن كان بيبسيا ممنوع من الصرف ولا ممنوع من الشرب؟ ها؟ هذه على لغتي ركبت باصات ولا باصات؟ أي ليست اللغة أصلا عشان أقول بيبسيا ولا بيبسيا؟ بيبسيا هذه هي، والبيبسي تبعنا ليست تبع اللغة العربية فهي لا تنصب وتراب، فهي على لغة باصات باصات. ها قل ما شئت، قل ما شئت، مثل أن تضع في الفريزري ولا في الفريزرو. ها أي نعم ليست عربية فهي ليست تابعة لنا. فارفع وانصب كما تريد، ارفع انصب اطرد أي شيء. طيب الثاني والأربعون. نعم كيف الماء المستعمل؟ الماء المستعمل ماء، الماء المستعمل ماء، نعم يرفع الطهارة يرفع الحدث. الثاني والأربعون جواز التيمم، جواز التيمم لمن يصلي التطوع بالليل وإن كان بالبلد ولا يؤخر ورده إلى النهار. جواز التيمم لمن يصلي التطوع بالليل وإن كان بالبلد، هذا إذا لم يجد الماء يعني، ولا يؤخر ورده إلى النهار، يعني لو أن الماء انقطع ليلا وباقي ساعة الفجر والماء لن يأتي، هل يؤخر صلاته ورده بالليل يؤخره إلى النهار ويصليه بالوضوء أو يصلي ليلة بالتيمم؟ يصلي ليلة بالتيمم لأن هذا أصل الوقت، هذا أصل الوقت، فيؤديه أداء كالصلاة الفريضة. إذا كان يخشى خروج الوقت فإنه يصلي بالتيمم في الوقت ولا يؤخر الصلاة إلى الوقت الثاني، وإذا كان الماء سيأتي في الوقت الثاني. الثالث والأربعون أن أقل الحيض لا يقدر ولا أكثره، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم أو زاد على 15 أو 17 ما في أقل مدة الحيض ولا أكثر مدة الحيض. فإن حضر 3 أيام 4 أيام 5 أيام 15 يوم يقول أو زاد على 15 أو 17 ما لم يعبر أكثر الشهر، إن عبر أكثر الشهر فهذا الصحة. والأحوط أن يقال ما زاد على 15 يوما فإنه يكون استحاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدعين الصلاة الصلاة شطر عمرك، شطر الإيه؟ العمر. فهذا أقصى ما يكون لدى النساء في الحيض. الرابع والأربعون لا حد لأقل سن تحيض له المرأة ولا لأكثره، ولا لأكثره يعني 9 سنوات 8 سنوات، لكن هذا إذا نزل الدم معتادا، أما إذا نزل الدم على بنت عندها 7 سنين نقول هذا حيض، إذا نزل قطرات من الدم أو نزل الدم مرة أو كذا لا، إنما إذا نزل نزولا معتادا معتادا خلاص صار حيضا، سواء 9 سنين أو قبل 9 سنين، لأنه لم يرد نص في تحديد سن معين. كذلك لأكثره لو بلغت 50 وهي تحيض حيضا معتادا، طب لو بلغت 60 وهي تحيض حيضا معتادا هذا حيض، لكن لو وقف الدم عند 45 ثم جاءها عند 55 خلاص هذا ليس دم حيض. نعم. 45 ولا لأقل طهر بين الحيضتين، أي ليس هناك مدة لأقل الطهر بين الحيضتين، بين الحيضتين. فلو أنها حاضت فطهرت وبقيت أسبوعا ثم حاضت يكون هذا حيضا، بخلاف مثلا الحنابلة الفقهاء يقولون أقل مدة 13 يوما 13 يوم للطهر بين الحيضتين، شيخ الإسلام يقول ما في مدة، فلو أسبوع يكفي، لو 10 أيام يكفي، 5 أيام أيا كان، حيثما رأت الدم فإنه حيض، وهذا القول هو الأرجح، وهذا القول هو الأرجح. السادس والأربعون أنه يجوز قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا قل أو كثر ولا يتقدر بالمدة، وهو مذهب الظاهرية ونصره صاحب المغني فيه، خلاف مذاهب الأربعة، فإنهم يرون المدة وهي مدة القصر، وهي مدة القصر، فيقول يجوز قصر صفر كل ما يسمى سفرا ولا تقدر مدة، لكن هذا ما يسمى سفرا ليس مطلق الخروج. فأنا الآن أذهب إلى بلدة بيني وبينها كيلو واحد وأعود، أقول هذا الشيخ رسام يقول إنه المسافة لم يرد بها دليل. الشيخ رسام يقول في السفر، يقول انتبههم كل ما يسمى سفرا، وكيلو واثنين كيلو لا يسمى سفرا، فإن سمي سفرا فلا تتحدد مدته. وهنا يرجع في ذلك العرف، فأنا أسافر لأذهب إلى بشان مثلا، إبشان هذه خمسة كيلو، هل يا ترى يسمى هذا سفر؟ في العرف ما يسمى سفرا. فهناك باتفاق مسافة لا تسمى سفرا، وهناك باتفاق مسافة تسمى سفرا، كان يكون بينه وبين بلد 80 كيلو 90 كيلو، وهناك مدة قد يختلف فيها الناس 30 كيلو 40 كيلو. لهذا نرى أن الأخذ بقول الجمهور في ذلك هو الأحوط. صحيح أنه لم يرد دليل على تحديد مسافة معينة، على مسافة معينة يعني يعول إليه بقوة في ذلك في المسافة، ولكن نقول ما يطلق في العرف عليه سفر، ما يطلق في العرف عليه سفر. والعرف هذا إذا نظرنا إلى مسافة الجمهور وهي مرحلتان، وقد وردت بعض الأثار في ذلك عن ابن عباس وابن عمر أنهما كان يريان أن المسافة ما بلغ مرحلتين، وهي 80 كيلو وأزيد قليلا 84 86، فالقول بهذا أحوط، يعني لو نقصت إلى 75 إلى 70 الأمر في ذلك واسع إن شاء الله، الأمر في ذلك واسع. فنأخذ عرفا لا نختلف فيه. ويؤيد هذا الأثار الواردة عن ابن عباس وابن عمر. أما ما قيل لو سفرت أو ما جاء لو سفرت ميلا لقصرت وكذا، هذا محمول على ما لو كنت أريد سفرا طويلا ثم خرجت فلا ضير إذا قصرت على الميل. أما أن يكون الميل منتهى السفر منتهى الخروج فليس الميل سفرا في العرف، ليس الميل سفرا في العرف. لكن إذا خرجت ضاربا في الأرض مسافة طويلة وأقصر على ميل أو أقل أو أكثر إذا تجاوزت البنيان فلا بأس ولا حرج، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من المدينة وقصر الصلاة في ذي الحليفة. قال السابع والأربعون أنه يجوز الجمع بين الصلاتين للطباخ والخباز وغيرهما ممن يخشى فساد ماله أو غيره بترك الجمع، يعني لا يستطيع أن يتخلص من هذا الطبخ ولا من الخبز، ولو صلى صلاة في وقتها لفسد ماله. فقال هنا يجوز الجمع بين الصلاتين، يجوز الجمع هنا بين الصلاتين عند الحاجة، وتقاس هذا على إيه؟ على المستحاض. لكن الذي يظهر لنا في هذا أيضا، وهذا خلاف المذاهب طبعا أربعة، الذي يظهر لنا في ذلك أيضا أنه يلجأ إلى الجمع الصوري لا إلى الجمع الحقيقي، فله أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ثم يصلي الصلاة الثانية في أول وقتها ولا يخرج الصلاة عن وقتها، ولكن يصلي وهو يطبخ، إن عجز وتأزمت المسألة يصلي وهو يطبخ، يصلي وهو يخبز. ويكون فيه قول الله فاتقوا الله ما استطعتم، لكن لا يخرج الصلاة عن وقتها، لكن له أن يؤخر الصلاة، له أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ويأتي بالصلاة الثانية مع أول وقتها، فتكون الصورة صورة جمع والحقيقة أنه أدى الصلاة في وقتها. على كلام شيخ الإسلام يجمع، لكن الذي يظهر لنا أنه يصلي على حسب حاله. قال تبارك وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وبيمشي بيجري يمشي يطعن هنا ويطعن هنا ويطعن يصلي، ويومئ بالإيه؟ بالركوع والسجود، يومئ بالركوع والسجود ولا يخرج الصلاة عن وقته. نعم. لا إيه؟ هذا الذي يظهر لنا. نعم هذا الذي يظهر لنا المطر. نعم ورد به النص. ما ورد به النص؟ 48 أن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء، وهو مذهب ابن عمر واختاره البخاري. سجود التلاوة لا يشترط له وضوء، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمن اعتبر السجود صلاة اشترط له الوضوء، ومن لم يعتبره صلاة لا يشترط له الوضوء. 49 أن البكرة إذا اشتريت لا يجب استبراؤها وإن كانت كبيرة، وهو مذهب ابن عمر واختار البخاري أيضا أن البكرة إذا اشتريت لا يجب استبراؤها، والذي يترجح أنها تستبرأ بحيضة حتى يعلم براءة رحمها. إيه؟ أي نعم، أن البكرة إذا اشتريت لا يجب استبراؤها، هذا إذا قال أنا ما وطأتها. نعم يعني إذا قال أنا ما وطأتها وهي بكر وقال أنا ما وطأتها، نعم لا تستبرأ، لكن إذا كان يطأها فلا تستبرأ بحيض. والجماهير طبعا يرون أنها تستبرأ بحيض مطلقة، لكن شيخ الإسلام يقول بكر لا تستبرأ. هذه البكر إذا كان فعلا، إذا قال الرجل، إذا الرجل قال هذه بكر وأنا ما وطأتها فلا يلزم الاستبراء، لكن إذا كان يطأها فيلزم الاستبراء. يقول يعني حتى ولو كانت كبيرة، لو كانت بكرا كبيرة، ليه؟ لأنه ما في داعي، طالما ما وطئها ما وطئها طب ليه تستبرأ؟ ما تستبرأ طالما ما وطئها، ما تستبرأ. 50 أنه يجوز وطء الوثنيات بملك اليمين، وقد رجح صاحب المغني أنه يجوز وطء الوثنيات بملك اليمين، وقد رجحه صاحب المغني. قال تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فبما ملكت أيمانكم من فتياتكم الايه المؤمنات، هذا في الزواج يكون من فتياتكم المؤمنات، وأن الكتابية ما تنكح بملك اليمين، إنما المؤمنة فقط تنكح بملك، هذا في الزواج. أما في مسألة الوطء قال هنا يجوز وطء الوثنيات، لكن هذا بغير الزواج، لكن إذا كان في الزواج فالزواج عند عدم القدرة على زواج الحرة يكون خاصا بالأمة المؤمنة، خاصا بالأمة المؤمنة، بخلاف بقى ملك اليمين وكذا هذا أوسع. طبعا الجماهير أيضا في مسألة وطء الوثنيات لا يرون هذا، وإنما يكون ذلك في الكتابيات المؤمنة والكتابية، المؤمنة والكتابية، أما الوثنية لا، للعموم، وإذا تنكح المشركات. 51 يبقى انتبههم، إذا أراد أن يتزوج الأمة لعدم الاستطاعة فإنه لا يتزوج إلى الأمة المؤمنة بس، فقط الأمة المؤمنة، أما مسألة الوطء هذه أوسع. 51 ونرى أيضا في هذا أن مذهب الجماهير هو الأحوط في هذا، أن الوثنية لا توطأ بملك اليمين، وإنما توطأ الكتابية، توطأ الكتابية والمسلمة، أما الوثنية لا، للعموم. نعم نعم تلحق بالوثنية دي ملحدة. نعم ملحدة، نعم كالوثنية تمام. 51 أن الماسح على الخف أو العمامة لا ينتقض وضوءه بنزعهما ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه كما هو مذهب الحسن البصري. يرى أن الوضوء لا ينتقض بانقضاء المدة ولا بنزع الخف، إنما يلزم لانتقاض الوضوء النواقض المعروفة. لكن انتبهوا، فرق بين انتقاض الوضوء وانتقاض المسح. أما الوضوء فلا ينتقض، أما المسح فلا يجوز بعد المدة. أما المسح لا يجوز بعد المدة، لكن الوضوء لا ينتقض بعد المدة. ما الفرق بين الحالتين يا إخواني؟ ما هو الفرق بين الحالتين؟ نعم، يعني لو انتهت المدة له أن يصلي، له أن يصلي، لكن هل هو أن يمسح؟ ليس له أن يمسح. فإذا المؤقت مدة المسح لا مدة الطهارة، المؤقت عندنا مدة المسح لا مدة الايه؟ لا مدة الطهارة. الثاني والخمسون أنه يجوز المسح الخف الذي لا يثبت بنفسه إذا شد، بحيث يثبت ومذهب أبي حنيفة والشافعي وأحد الوجهين من أصحابنا فيما إذا كان يبدو منه بعض القدم لولا الشد. ماشي. وأنه الثالث والخمسون أنه يجب على الزوج وطء المرأة بقدر كفايتها، بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه ويشغله عن معيشته. أنه يجب على الزوج وطء المرأة بقدر كفايتها، يجب عليه حتى يعفها ولا يتمنع من امرأته إذا كانت تحتاج إلى ذلك، وإلا قد تتعرض الفتنة ما لم يصل إلى حد الإيه؟ ما لم يصل إلى حد إنهاك بدنه وشغله عن معيشته. الرابع والخمسون أن الإخوة لا يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس إلا إذا كانوا وارثين غير محجوبين بالأب، فللأم عنده في مثل أبوين وأخوين الثلث. عجيب شيخ الإسلام. معلوم أن القرآن ذكر أنه إن كان هناك أخوة فإنها تحجب حجب نقصان من الثلث إلى السدس عند الجمع من الأخوة، وظاهر القرآن أن ذلك مطلقا سواء كانوا وارثين أو غير وارثين. شيخ الإسلام هنا قال لا، إنما الحجب يكون إذا كانوا وارثين، أما إذا ما كانوا وارثين خلاص. أن الإخوة لا يحجبون الأمة ثلث إلا إذا كانوا وارثين، إنما إذا كانوا غير وارثين يبقى محضر شر وخلاص، محضر شر، أتوا فقط لينزلوا قدرها من الثلث إلى السدس وهم أصلا غير وارثين. فشيخ الإسلام يرى إذا كان الإخوة وارثين، أما إذا كانوا غير وارثين فإنهم لا يحجبون من الثلث إلى السدس. وصراحة هذه ما نجرؤ نرجح كلام شيخ الإسلام فيها، نقول نترك القرآن على ظاهره ونرجح ما عليه جماهير أهل العلم. شيخ الإسلام بقى يتصرف في المسألة دي. الخامس والخمسون كيف يعني ممنوع ومحجوب؟ لا ننسى يا اخي، الله يكرمك يا شريف، انت من بعد الدكتوراه بتاعتك جت ولا الماجستير وانت بقيت بقى ما توسعش، خلينا ايه. الخامس والخمسون كمان حاجة الجماعة الدكاترة دول يعني والبحث وطريقة البحث حلو بقى يتوسعوا يعني. أن بني هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة، وقد أفتى به جماعات من أصحاب قبله. نعم، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، إذا منعوا من حقهم في بيت المال أخذوا من الزكاة، وإلا ماذا يصنعون؟ إذا منعوا حقهم خلاص. السادس والخمسون، أنه يجوز لبني هاشم أخذ زكاة الأغنياء من الهاشميين وهو محكي عن طائفة من أهل البيت. الله أكبر. رحم الله شيخ الإسلام، رحم الله شيخ الإسلام. يقول بنو هاشم يجوز لهم أخذ زكاة الأغنياء من الهاشميين لا من غير الهاشميين، فمن غير الهاشميين هي أوساخ الناس، أما منهم في أنفسهم قال فيجوز أخذ الزكاة الأغنياء من الهاشميين. طبعا هذا خلاف ما عليه الجماهير من أنهم لا يأخذون الزكاة، وهذا هو الرجح أيضا وقول الجماهير، ولو كان يجوز الأخذ من أغنياء بني هاشم لنص عليه الشارع. القسم الثالث من مسائله، وهو القسم الذي إيه؟ خالف في مذهب الإمام أحمد. طبعا ترتيب الاختيارات برهان الدين ابن القيم رحمه الله هذا ترتيب أفضل من ترتيب ابن عبد الهادي. ابن عبد الهادي سرد المسائل ولم يقسم اختيارات شيخ الإسلام هذا التقسيم، هذا تقسيم يعني أتقن. القسم الثالث من مسائله، السبع والخمسون، أن من ميقات الجحفة كأهل الشام ومصر مثلا إذا مروا على المدينة فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة ولا يجب عليهم إحرام من ذي الحليفة، ومذهب مالك وأبي حنيفة. يلا إلى الحملات، هذه المسألة تحتاجها حملات الحج الآن. حملات الحج الآن تخرج من مصر على المدينة أولا، تخرج من مصر على إيه؟ على المدينة أولا، ثم يعودون من المدينة محرمين إلى مكة. يقول شيخ الإسلام من ميقات الجحفة كأهل الشام ومصر إذا مروا على المدينة فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة ولا يجب عليهم إحرام من ذي الحليفة، ومذهب مالك وأبي حنيفة يؤخرون ذلك إلى ماذا؟ إلى ميقات، ويلزمون الإحرام من الميقات الذي يمرون عليه طالما أن ميقاتهم سوف يأتي. لكن المشكلة ما هي بقى؟ ما المشكلة؟ المشكلة أن أهل مصر يمرون على ميقاتهم وهو الجحفة فلا يحرمون، ثم يأتون ذا الحليفة وميقات أهل المدينة ثم يحرمون منه ويعودون. هذه المسألة عكس، هذه المسألة أهل الشام وأهل مصر ما مروا بميقاتهم، مروا بذي الحليفة، هل يتجاوزونها إلى ميقاتهم وهو الجحفة؟ فيرجح هذا. لكن المشكلة أن تتجاوز أنت ميقاتك بالإحرام لتأتي ميقات غيرك ثم تأتي مكة، هذه مسألة خلافية، والراجح جوازها كذلك. فإنه إذا أحرم من أي ميقات مر عليه أجزاءه ذلك إن شاء الله، بيد أن الأحوط أنه يحرم من ميقات، هذا هو الأحوط. لكن لو فعل ذلك نرجو ألا بأس به بإذن الله. الثامن والخمسون، أن الأجسام الثقيلة كالسيف والمرآة إذا تنجست تطهر بالمسح كما هو مذهبهما أيضا. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله تسو بدم الذبيحة مثل ذلك، فمن أصحابه من خصصه بها لمشقة الغسل مع التكرار، ومنهم من عده كقولهما. نعم، السكين أو كذا عليها الدم تمسحها خلاص ولا يلزم الغسل. الأفضل أن يحرموا من ذات عرق، ما هو مثل مسألة ذكرناها نحن، أنك أنت تأتي على رابطة الجوازة وتأتي المدينة وتحرم من المدينة وتدخل مكة، ما نفس المسألة كان ذكرناها. هذه مسألة خلافية، منهم من يقول لا هذا تجاوز الميقات يرجع إلى ميقات، والصواب أن ذلك يجزئه إن شاء الله. التاسع والخمسون أن النجاسات كلها تطهر بالاستحالة كما هو مذهب أبي حنيفة وخرجه بعض أصحابه في المذهب. بالاستحالة يعني تتحول إلى عين طاهرة. نعم ما في إشكال، وعليه مياه المجاري، مياه المجاري يعالجون معالجة تخرج عن إيه؟ عن نجاستها إلى غيرها. إن عالجوها وخرجت واستحالت إلى طاهر فلا بأس. وأظن البخاري بوب على هذا واستنبط ذلك من حديث الشهيد، فقال فإنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح الايه المسك، وكان هذه علامة شرف، فلما كانت علامة شرف يوم القيامة فإنها هنا استحالت إلى المسك، اللون لون الدم لكن الريح ريح الايه المسك، أنه استدل بهذا على الاستحالة، استدل بهذا على الاستحالة تحول الدم هنا إلى غير. الستون أن الدم والقيء وغيرهما، ولو غيرهما ليه معطوف على الدم والقيء، من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء وإن كثرت كما هو مذهب مالك والشافعي. إذا خرج الدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد، المخرج المعتاد ما هو؟ القبل والدبر. المخرج المعتاد هو القبل والدبر، إذا خرج بغير المخرج المعتاد فإنهما وإن كثرت فلا يكون إيه؟ فلا يكون من النجاسات. نعم لا تنقض وضوء، لا تنقض، فلو خرج الدم من هنا من الذراع من كذا، لو خرج القيء خرج الطعام من الجنب من أي شيء فإنه لا ينقض الوضوء، فإنه لا ينقض الوضوء، إنما ينقض متى؟ إذا خرج من المخرج المعتاد. وعليه الرعاف الذي ينزل من الأنف لا ينقض الوضوء. نعم. الحادي والستون أن الأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد كما هو مذهب مالك. الأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء. إذا قصد أن الإنسان في الحدث اللازم أنه يصلي فإنه يصلي مع وجود هذا ولا إشكال في ذلك، لكن يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة، قال توضئي لكل صلاة. يعني من المخرج المعتاد. الثاني والستون، واحد يقول طب دم الاستحاضة في المخرج المعتاد ازاي؟ انا احلفت من كلام الاستحاضة وسلس البول قال لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد في ايه؟ يعني الحيض، يعني الحيض والمعتاد كالحيض يعني في الزمن المعتاد الذي تعتاده. نعم يا عبد الرحمن. الايه؟ ايوه ما احنا ما قلناش حاجه في دي. لا كلمه ما لم يوجد المعتاد. نعم ما لم يوجد المعتاد يعني الناقض المعتاد زي ايه؟ زي ايه؟ طيب ايه الفرق بين البول وسلس البول؟ ان البول يخرج عند حاجته اليه، وكذلك الحيض فهو معتاد، يبقى الحيض معتاد، البول المعتاد، البول المعتاد الذي يحتاج اليه انسان، اما السلس بينزل من غير حاجه، سيلان، السلس يكون سيلانا ينزل من غير ايه؟ من غير اعتياد. اما المعتاد ان الانسان يتبول اذا احتاج الى البول، ومثل الغائط والريح وغير ذلك. الثاني والستون أنه يجوز، لكن هنا يتوضأ لكل صلاة، هنا يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة ويتوضأ ولو نزل هذا لا إشكال، يتوضأ ويصلي بهذا. نعم. وأنه ثاني والستون أنه يجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكن، كما هو القديم من قول الشافعي وهو اختيار جده أبي البركات جد شيخ الإسلام، يعني أنه يجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا. هذا لو كانت الخروق يسيرة مع بقاء الاسم، أما لو كانت الخروق كبيرة كان يقطع أسفل الخف أو أعلاه فإنه لا يكون خفا، ما يبقى معه اسم الخف. أما الخروق البسيطة المعتادة فإنها لا تضر في ذلك إن شاء الله. الثالث والستون أن الجمع بين الصلاتين في السفر يختص بمحل الحاجة، لأنهم رخص السفر مطلقة كالقصر، وهو مذهب مالك. الصواب أنه يجمع حتى ولو لم يحتج إلى ذلك. الرابع والستون أن الجمع، لكن الأولى والأفضل أنه لا يجمع إلى الحاج، هذا الأولى والأفضل، لكن لو جمع مطلقا جاز له ذلك. الرابع والستون أن الجمعة تجب على من أقام في غير بناء كالخيام وبيت الشعر ونحوهما، كما واحد القولين الشافعي إلى أن الشيخ يشترط مع ذلك أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية. نعم، يقول على من أقام من غير في غير بناء، يعني ليس باللازم البناء لكن لازم الإقامة. انتبهتم يا إخواني؟ يعني اللازم في الجمعة الإقامة وليس باللازم البناء. فإذا أقام في هذا المكان وصار هذا محله الذي يزرع فيه ويقيم فيه فهذا لا بأس به، هنا يقيم الجمعة، وليس بلازم أن يكون البيت الذي يسكن فيه بيتا من لبن وكذا وكذا، ليس باللازم، ليس هذا بالإيه؟ باللازم. نعم. قال لكن مثلا لو جماع في مشروع معين أجلسوا أسبوعين ثلاثة فلا يجب عليهم ذلك، إنما شرط أن يكونوا مقيمين، أما البناء فلا يشترط. الخامس والستون أن الحائض لا تمنع من قضاء القرآن بخلاف الجنب، كما هو مذهب مالك وحكي رواية عن الإمام أحمد، لأن النبي قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، والحاج يقرأ القرآن. السادس والستون أن الحامل قد تحيض، كما هو مذهب الشافعي وحكاه البيهقي رواية عن الإمام أحمد، بل حكي أنه رجع إليه، وكما قدمنا بالأمس الصواب أنه إذا كان ينزل باعتياد، إذا كان الحيض ينزل على المرأة باعتياد، أما إذا كان نزل مرة أو كذا فإنه لا يعتبر حيضا. السابع والستون أن الارتضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة، أن الارتضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة وإن كان بدون الحولين، كما هو مذهب ابن القاسم من المالكية. يعني شيخ الإسلام هنا لا يجعل الحولين، شوف شيخ الإسلام سبحان الله في الرضاع الكبير، وهنا يعني يقول بعد الفطام، لو أن امرأة فطمت ولدها بعد سنة، تعرفون الفطام يا أبا جعفر؟ فطام معروف؟ أي نعم، يعني امتنع عن الإرضاع وصار يأكل ولو على السنة، ولو على السنة، الارتضاع بعده بعد الفطام لو جاء مثلا بعد شهرين من السنة، بعد شهرين ثلاثة رضع ما ينشر الحرم، فاعتبر هنا الفطام فقال هنا ما ينشر الحرم، بينما في الرضاع الكبير يقول يثبت به إذا كان الحال كحال سالم مولى حذيفة، إذا كان الحال كحال سالم مولى حذيفة. نعم. والذي يترجح والله أعلم أن السنتين محل الرضاع، وأي رضاع وقع دون السنتين فإنه ينتشر به الحرمة. الثامن والستون أن الدية لا تؤجر على عاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه، وذكر أن الإمام أحمد نص عليه. أنا دي لا تؤجل على عقلية إدارة الإمام المصلحة. طبعا هذه في الخطأ، وإلا فزية العمد معلوم أنها لا تؤجل، لكن خطأ قيل تؤجل على 3 سنوات وهذا هو الراجح. لكن يقول يعني إدارة الإمام المصلحة يعني قالوا لا إحنا سنقتله الآن يا جماعة، هذا خطأ، وأنت الدية على 3 سنوات. قالوا لا لا لا، إذا ما أتى بالدية الآن قتلناه، خطأ ولا مو خطأ؟ فحينئذ إذا رأى الإمام المصلحة لا بأس. 69 أن ما سماه الناس درهما وتعاملوا به تعلقت به أحكام الدرهم من وجوب الزكاة فيما يبلغ 200 منه، والقطع بالسرقة 3 منه، إلى غير ذلك من الأحكام، قل ما فيه من الفضة أو كثر، وكذا ما سمي دينارا. أن ما سماه الناس درهما وتعاملوا به تعلقت به أحكام الدرهم من وجوب الزكاة فيما يبلغ 200 أو كذا، على حسب ما أعرف الناس في هذا. طالما اسمه درهم يبقى الزكاة في 200 درهم، طالما اسمه دينار تبقى الزكاة في 20 دينارا. 70 أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين، يجوز إخراج القيمة مطلقا، وهذا مرجوح. ولهذا المحشي قال هذا الموضع هو أشكل موضع في هذا الجزء، وذلك أنه كان في الجوفي وأنه يجوز إخراج القيمة مطلقا وكذا في طاء، وهذا مخالف لما هو معروف عن كلام شيخ الإسلام في المسألة كما سيأتي. ثم ألحق الناسخ في الحاشية عبارة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع المساكين، ووضع في نهاية علامة صح التي تفيد أن هذا لاحق، وهذا بوافق كلام شيخ الإسلام في زكاة المال، ولكن لا يعرف عنه في مثل هذا في زكاة الفطر فليحرر. وهذه المسألة ذكرها ابن عبد الهادي في الاختيارات فقال: وذهب إلى أن إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو المصلحة الراجحة جائز، وذكرها البعلي فقال: ويجوز إخراج القيمة في الزكاة للعدول إلى الحاجة والمصلحة، ثم ضرب لها بعض الأمثلة من زكاة المال. أما الفطر يقول يعني ما يعرف عنه، لعلها يعني هذه زائدة عليه. على كل هذا لا يصح، لا يصح إخراج الزكاة القيمة في زكاة الفطر لأنها عبادة شرعت من جنس معين فلا يجوز العدول عن هذا الجنس. 71 أن المسلم يقتل بالذمي إذا قتله غيلة لأخذ ماله وهو مذهب مالك نظرا لعلة الغيلة. معلوم أن المسلم لا يقتل بالكافر وهو الذمي، لكن إذا قتل غيلة فكأنه قال هنا بأن الغيلة هنا الغيلة وهي أن يعطيك الأمان، أن الغيلة هنا أسقطت الإيه الحق الذي له. 72 أن ولاية القصاص والعفو عنه ليست عامة لجميع الورثة بل تخص العصبة، وهو مذهب مالك. أن ولاية القصاص والعفو عنه ليست عامة لجميع الورثة بل تخص العصبة فقط، وهو مذهب مالك، وهذا هو الصحيح العاقلة يعني. ماشي الله. نعم. الأخ يقول نبه على النساء، احنا زينا في النساء صراحة، زينا في النساء وزينا في الأخوات اللواتي يأتينا للروايات. الحقيقة الأخت تتقي الله ولا تروح، يعني ما أنت تتقي الله تسمع العلم ولا تروح، الأخت اللي ما تسمع العلم تروح، هذا أنفع لها وأفضل لها، جزا الله خيرا. هذا المكان ليس مكان للنزهة ولا مكان للكلام، احنا جايين نتلمس فضل الله عز وجل ونتلمس العلم، لا الروايات. كفاية روايات، بقى 70 سنة في الروايات كفاية. فالأخت اللي تتقي الله في ولدها، الأخ يتقي الله في ولده، والأخت وفي والأخت تتقي الله في نفسها. لا نريد أن نقطع العلم يا إخوان، يعني احنا سامحين للإخوة يمددوا ويشربوا الشاي، يبقى العيال كمان. طيب نصلي السنة ونكمل بعد الظهر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام: وأما القسم الرابع، يقول برهان الدين: وأما القسم الرابع من اختيارات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول: فكثير جدا. القسم الرابع ما هو؟ خالف مشهور المذهب، خالف مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال: فهذا كثير جدا. نشير إلى جملة من مسائله. قال: الثالثة والسبعون: فمنها جواز الوضوء بالماء المستعمل، وهو روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، جواز الوضوء بالماء المستعمل، وهذا هو الصحيح، أنه يجوز الوضوء بالماء المستعمل، لأن الماء المستعمل منفصل عن جسد طاهر ولم يتغير فيخرج عن إطلاقه، فيجوز الوضوء بالماء المستعمل لأمرين: الأمر الأول أنه انفصل عن جسد طاهر فلم تتعلق به نجاسة، والأمر الثاني أنه لم يخرج عن إطلاقه، أنه لم يخرج عن إطلاقه، فهو ماء مطلق، الاستعمال لم يخرج عن إطلاقه. الرابع والسبعون: أن تغيير الماء بالطاهرات لا يمنع التطهر به، وهي رواية عن الإمام أحمد. كذلك الماء إذا خلطه طاهر فإنه لا يمنع التطهر به، لكن هذا مقيد بما إذا لم يخرجه الطاهر، إذا لم تخرجه هذه الطاهرات عن حد إطلاقه. فلو خلطه طاهر فسلبه إطلاقه، كان مثلا أضع كأس شيء من عصير في الماء فيتحول إلى عصير، هنا لم يعد ماء، صار هنا عصيرا لم يعد ماء، فهنا الذي خلطه هنا أثر فيه فأخرجه عن إطلاقه. أما إذا خلطه مثلا طاهر ولم يخرج عن إطلاقه، كالتراب إذا وضعت تراب فإنه لا يخرج عن إطلاقه، أو رمل، أو مثلا وقعت صابونة ثم أخرجتها فبقي الماء على إطلاقه، هذا لا يضره، فإذا لم يخرج عن إطلاقه هذا لا يضره، أما إذا خرج عن إطلاقه لم يعد ماء، هنا صار عصيرا، صار مواردا، صار حبرا، صار مسكا، صار كذا أو كذا. وكذلك مثلا إذا وضعت أنا في ماء وضعت مثلا بازلاء أو فولا أو كذا، فصار هذا فولا لم يعد، وبازلاء ولم يعد هنا ماء. فضابط المخالطة الطهارة الطاهر إذا لم يخرجه الطاهر عن إيه؟ عن إطلاقه. الخامس والسبعون: جواز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجده. نعم، يجوز التيمم من جميع أجزاء الأرض، سواء كانت ترابا أو رملا، أو كانت الأرض صخرية فضربت على الصخر، ليس يلزم أن يكون في التيمم أن يوجد التراب الذي له غبار، ليس يلزم هذا. قال سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ما الصعيد الطيب؟ الصعيد الطيب كما فسره أهل اللغة هو ما واجهك من الأرض. فإذا كانت الأرض صخرية، أنت على جبل وحضرت الصلاة وليس عندك ماء، اضرب على الجبل. أنت في أرض رملية وحضرت الصلاة وما عندك ماء، اضرب على الرمل. أيا كانت الأرض، اضرب على الأرض التي بجوارك، اضرب على الأرض التي بجوارك، طالما هي أرض فما واجهك من الأرض اضرب عليه، ولا يلزم أرض معينة. الله عز وجل قال: فلم تجد ماء فتأمموا صعيدا طيبا. لكن إذا خرجت الأرض إذا خرج عن كونه أرضا وصار فرشا كالآن، إحنا نجلس الآن، فواحد حضرت الصلاة ولا يوجد ماء هنا، ماذا يصنع؟ يضرب على السجاد. نقول: لا بقى هنا بقى وقف، هذه ليست أرضا الآن، هذا سجاد. هنا بقى نقول: إن كان على السجاد تراب هنا هيلزم التراب، لأنها ليست أرضا، ليس الذي واجهك الأرض، إنما واجهك الفرش ومثله السراميك والرخام، ليس الذي واجهك الأرض، إنما كسيت الأرض بالسراميك والرخام، كسيت الأرض هنا بالسيراميك والرخام فلم تعد أرضا الآن، فنقول يلزم الصعيد الذي هو التراب. انتبهتم يا إخواني؟ يبقى نفصل المسألة مرة ثانية، نقول أما إذا عدمت الماء وضربت على الأرض، أي أرض طالما أنها أرض، أي أرض تضرب عليها على خلقتها وطبيعتها تضرب عليها كذلك، على أرض صخرية، على أرض رملية، على أرض ترابية، على أرض كذا، أيا كان أيا كان، فإذا ما واجهك من أرض يضرب عليه. لكن إذا لم يكن أرضا سأضرب على الجدار، يبقى لابد إذا من تراب، سأضرب على السجاد لابد من تراب، سأضرب على الرخام والسيراميك يبقى لابد من التراب، يبقى لازم من التراب. الأسفلت كذلك، أي شيء من هذا طالما كسيت الأرض بشيء يبقى يلزم هنا التراب، أما إذا كانت الأرض على طبيعتها فلا يلزم شيء من هذا. نعم، ماله المريض؟ نجيب له شوية تراب في كيس، نعم، رمل تراب أي شيء نجيب له في كيس أو إناء ويضرب عليه. نعم. قال 76: منها جواز التيمم للخوف في من فوات صلاة الجنازة، وهو رواية عن الإمام أحمد، جواز التيمم للخوف من فوات الجنازة. الآن الجنازة موضوعة والإمام هيكبر 4 تكبيرات في 3 دقائق، ولو نزلت الوضوء، لو نزلت للوضوء فاتتني صلاة الجنازة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تيمم وأدرك الصلاة. قال: وهي رواية عن أحمد، والصواب أنه يلزم الوضوء، ولو فاتتك صلاة الجنازة لك أن تصلي على القبر، والأمر في ذلك واسع، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، فإذا صلاة الجنازة ما تفوتك، صلاة الجنازة ما تفوتك هنا، فإن فاتتك هنا صل على القبر، صل على القبر أو صل على الجنازة وهي موضوعة. بعد لا قبور ملتحمة يهور القبر يصلي، إذا صلى على القبر في المقابر، إذا عجز أن يستقبل القبر ويكون القبر أمامه، إذا عجز عن ذلك صلى بجواره واتجه إلى القبلة، هو يتجه إلى القبلة على كل الحالات، لكن إن استطاع أن يجعل القبر بينه وبين القبلة كوضع الجنازة في المسجد فعل، فإن لم يستطع وقف بجوار القبر واتجه إلى الإيه؟ إلى القبلة وصلى الجنازة. 77: ألحق به الشيخ، يعني المسألة السابقة في فوات صلاة الجنازة، التيمم لفوات صلاة الجنازة، ألحق به من خاف فوات صلاة العيد. من خاف فوات صلاة العيد، أقيمت صلى الإمام، كبر الإمام العيد، وإن تيمم وإن توضأ فاتته صلاة العيد، فهنا يتيمم ليدرك صلاة العيد مع الناس. والصواب أيضا أنه يتوضأ ويصلي صلاة العيد ولو وحده، صليها وحده. 78: كيف يخرج وقتها؟ وقتها إلى الظهر، وقتها إلى الظهر، ما في إشكال. نعم، يتوضأ عادي، يتوضأ ويصلي. 78: بل من خاف فوات الجمعة بانتقاض وضوئه وهو في المسجد، من خاف فوات الجمعة بانتقاض وضوئه وهو في المسجد، يعني انتقض وضوءه في المسجد في صلاة الجمعة، ولو ذهب يتوضأ وعاد، وهذه مثلا تتصورها في الحرم، يعني ايه تتوضأ في الحرم؟ يعني نصف ساعة، فواحد وهو في الجمعة في الحرم انتقض وضوء، والصلاة ستقام الآن، لو ذهب يتوضأ فاتته صلاة الجمعة مع الإمام، ماذا يصنع؟ نقول هنا تيمم وصلي. لماذا؟ لأنه الآن لو فاتتك الجمعة ما بقي إلا الظهر، بخلاف الجنازة كما سبق تدرك والعيد يصلى باقي وقته، إنما الجمعة يخرج وقته، يخرج وقت الجمعة ويبقى وقت الظهر، لكن يخرج وقت الجمعة، فحينئذ تتيمم، ما في إشكال. نعم، تيمم، فيكون هنا انعدام الماء، هنا انعدام الماء، تتيمم عادي. نعم، إليه إذا لم يجد التراب خلاص يذهب يتوضأ، إذا لم يجد التراب يذهب يتوضأ. ومنها 79، ومنها أن جلد الميتة الطاهرة في حال الحياة يطهر بالدباغ وهو إحدى الروايتين، وهذا الصحيح، هذا هو الصحيح، أيما إهاب دبغ فقد طهر، أن جلد الميتة الطاهرة في حال الحياة كالشاة مثلا وكذا يطهر بالدباغ، يطهر بالدباغ، إذا دبغته استعمله. 80، عدم نقض الوضوء بمس الذكر بل هو مستحب، وهو رواية عن الإمام أحمد. مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا؟ هذه فيه 4 أقوال، منهم من قال ينقض مطلقا، ومنهم من قال لا ينقض مطلقا، ومنهم من قال بأن الأمر منسوخ، ومنهم من قال بالاستحباب لا بالوجوب. الذين أوجبوا الوضوء بمس الذكر استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، والذين قالوا لا يجب عليه الوضوء استدلوا بحديث إنما هو بضعة منك، زي أي شيء جزء من جسمك، إنما هو بضعة منك. شيخ الإسلام رأى الاستحباب فجمع بين الحديثين، من مس ذكره فليتوضأ هذا أمر، إنما هو بضعة منك صارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، فيكون هذا صارف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، فيستحب ولا يجب. نعم إذا كان لا 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 لا، إيه علاقة الشهوة؟ طيب ما لهاش دعوة بشهوة، لا علاقة لها بشهوة، ما طيب إذا كان بشهوة منين نجيبها يا أخي؟ بضع يعني يقول هو حكم الفخذ، حكم الفخذ في أي شيء. طيب ما لا علاقة بالشهوة، ما لا علاقة بالشهوة، الشهوة حتى الذين عللوا بالشهوة ما قالوا بهذا. نعم نعم إن إيه مسألة الضعيف والصحيح في هذا، وحتى حديث من مسجد كوفة توضى حديث بصرة هذا أيضا فيه كلام. نعم لكن هو صحيح، إن هذا صحيح ولا صحيح مس المرأة؟ نعم، فرج المرأة كذكر الرجل، فرج المرأة كذكر الرجل حكم واحد، ولهذا بعضهم يعبر مس الفرج، يقول مس الفرج وهو أعم من الذكر ليشمل الرجل ويشمل المرأة. 81 أو 81 مسألة 81، منها عدم الوضوء بمس المرأة ولو كان بشهوة، وهي رواية أيضا، وأيضا مس الوضوء بشهوة. نعم ما في إشكال، إذا كان بحائل خلاص ما في إشكال، حائل كان يكون مثلا فوق البنطال أو فوطة أو كذا خلاص ما في إشكال. نعم الدبر، حلقة الدبر وليس الصفحتين، حلقة الدبر وليس الصفحتين. نعم مس المرأة أيضا فيها أقوال الأهل العلم، منهم من قال بالنقض مطلقا ينقض الوضوء مطلقا لقوله تعالى أو لمستم النساء ففسروا لامس بمس، ومنهم من قال لا ينقض مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض النساء ثم يخرج إلى الصلاة، ومنهم من قال ينقض إذا كان لشهوة ولا ينقض إذا كان لغير شهوة، والراجح أنه لا ينقض مطلقا حتى ولو وجد شهوة لا ينقض إلا إذا خرج مذي، فإذا حصلت شهوة فحصل انتشار فنزل مذي هذا ينقض الوضوء، ينقض الوضوء للخارج بسبب الخارج، لأن الخارج من السبيلين هذا ينقض الوضوء مطلقا. نعم. الثانية والثمانون أن من غسل إحدى رجليه ثم ادخل الخف قبل غسل الأخرى يجوز له المسح من غير اشتراط خلع ما لبسه قبل كمال الطهارة فيلبسه بعدها، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه بيمسح الخفين. في حديث المغيرة بن شعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلتهما طاهرتين. فهل يلزم أدخلتهما طاهرتين بمعنى أنه لابد أن يفرغ من غسل الرجلين أولا ثم يدخلهما بعد ذلك طاهرتين، ولا أدخلتهما طاهرتين لو أني غسلت الرجل الأولى وبعدين لبست الخف وبعدين غسلت الرجل الثانية وبعدين لبست الخف؟ هل يجزئ هذا ولا لابد من غسل الرجلين أولا قبل إدخال الخفين؟ فشيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى يرجح أنه لا يلزم أن تغسل الرجلين كلتيهما أولا، بل إنك لو غسلت رجلا وأدخلتها في الخف ثم غسلت الأخرى وأدخلتها في الخف فإن ذلك يصدق عليه فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. نعم. الثالثة والثمانون أنه لا يكره السواك للصائم بعد الزوال، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذا هو الصواب أنه لا يكره السواك للصائم بعد الزوال، لأن هناك من كره السواك للصائم بعد الزوال وهو قول الشافعية لأنه يزيل الرائحة، وقد ورد الحديث لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، قالوا فلو استعمل السواك أذهب الرائحة، والصواب أنه يستعمل السواك سائر اليوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين رمضان وبين غير رمضان، فإنه إذا استعمل السواك في أي صلاة فقد حقق المراد. وثانيا قالوا الرائحة التي تنبعث إنما تخرج من المعدة لا من الفم، فمهما حاولت أنت أن تزيل هذا نعم قد تخفف، لكن الرائحة أصلا منبثقة من الإيه؟ من المعدة. ولأنه أيضا فعل مشروع فلا يتعارض مع هذا، ولا تحرم الفضل بهذه الرائحة لأنه فعل مشروع، كالذي مثلا يريد أن يضحي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن بشرته ولا شعره، يعني ما يأخذ شيئا من إيه؟ من الشعر. طيب لو أنه حج وخرج إلى الحج وهو ناو أن يضحي فاعتمر يوم السابع مثلا من ذي الحجة، والعمرة لابد لها من التحلل بالحلق أو التقصير، هنا ماذا عليه؟ هل يحلق أو لا يحلق نظرا للأضحية؟ يحلق نظرا للعمرة ويتحلل، ولا لا يحلق نظرا للأضحية؟ يحلق، يبقى هنا فعل مشروعا بخلاف ما لو حلق من غير حاجة شرعية. يبقى طالما أنك وافقت المشروع فإنك لا تحرم الأجر، فخلوفا من الصائم الأجر موجود إن شاء الله، واستعمالك للسواك إنما هو على وجه مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب الرابعة والثمانون أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي سواء كان في الفضاء أو في البنيان، وهي روايات اختارها أبو بكر، سواء في البنيان أو فين أو في الفضاء يحرم عليك الاستقبال أو الاستدبار، وذلك لحديث أبي أيوب الأنصاري عند في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الايه فكنا ننحرف عنه كنا ننحرف عنه. والصواب الذي به تجتمع الأدلة أنه يجوز في البنيان الاستدبار لا الاستقبال، فإن أهل العلم لهم أربعة أقوال في هذه المسألة. منهم من قال لا يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا في البنيان أو في غير البنيان، ومنهم من قال يجوز مطلقا تستقبل وتستدبر في البنيان وغير البنيان، ومنهم من فرق بين البنيان والفضاء، ومنهم من قال بنسخ الأمر. من قال بأنه لا يستقبل مطلقا وهو ما رجح شيخ الإسلام هنا استدل بحديث أبي أيوب لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروه، والذي قال بالجواز مطلقا استدل بحديث جابر أن الأمر قد نسخ، والذي فرق بين البنيان وغير البنيان استدل بحديث عبد الله بن عمر قال ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعب، قالوا خلاص إذن في البنيان يجوز. القول الرابع من قال بأنه يفرق بين البنيان وغير البنيان لكن في البنيان يقول بالاستدبار لا بالاستقبال، فأخذ نص ابن عمر تماما. ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم في البنيان مستقبل بيت الشام مستدبر الكعبة، قال إذن يستدبر الكعبة في البنيان بس فقط، فنعمل بهذا الايه فنعمل بهذا النص. وهذا قول قوي، إلا أنه قد يرد عليه القول بأن هذا حكاية فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، والفعل إذا عارض القول وهو قول صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوها ولا تستدبروها فإننا نقدم القول على إيه فإننا نقدم القول على الفعل، ولهذا رجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا. ولكن نقول الأمر إن شاء الله إذا كان في البنيان وإذا كان الإنسان يستدبر لا يستقبل فإن شاء الله لا إشكال في ذلك. ولو أمكن أننا نبني المراحيض هذه بعيدة عن القبلة هذا أفضل، لو أمكن هذا أفضل. الخامسة والثمانون أن المذي يطهر بالنضح، وهي رواية أيضا المذي يطهر بالنضح وليس يلزم غسل الثوب، هذا بالنسبة لما أصاب الثوب فيكفي النضح، يكفي أنك ترش بس وليس بلازم الغسل والعصر، لكن الذكر وجب غسله كما جاء في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال اغسل ذكرك، فيجب غسل الذكر. أما ما أصاب الثوب من المذي فمنهم من قال يجب الغسل ومنهم من قال يكتفى بالنضح وهو الصحيح في المذي. أما المذي الودي حكم حكم البول، الودي حكم حكم البول، أما المني فطاهر لو تركته من غير لا نضح ولا غسل فلا إشكال في ذلك. فإن عائشة رضي الله عنها قالت كما جاء في الصحيحين كنت أغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا وأفركه إن كان يابسا، فتكتفي عائشة بالإيه بالفرك، فلو كان المني نجسا لما اكتفي فيه بالفرك بل وجب غسل، زي العذرة زي الغائط هل نقول نفرك؟ لا يجب الغسل، فلو كان المني نجسا لوجب الغسل، فدل هذا على طهارة المني. فلو أن الواحد صلى في ثوب فيه مني صحة الصلاة أم لا؟ صحة الصلاة لأنه إيه طاهر. لكن السنة أن يغسل، السنة أن يغسل، هذه السنة. لكن لو صلى وبقع وبقعة المني في ثوبه صحت الصلاة. نعم. ولهذا سبحان الله يا إخواني، انظروا إلى الشرع، يعني المني يخرج من الذكر والبول يخرج من الذكر، البول يجب غسله، المني لا يغسل إلا إذا شئت أن تغسله. فيخرج المذي وله حكمه، ويخرج المني وله حكم ثاني، ويخرج البول وله حكم ثالث، ويخرج ما عدا ذلك من الحصى أو كذا فله حكم إيه؟ فله حكم رابع. فالمخرج واحد ولكن الأحكام إيه؟ تختلف، ولكن الأحكام تختلف. ولهذا الشرع إنما يؤخذ بالتلقي، يؤخذ بالنصوص، لا يؤخذ بالعقل، لا يؤخذ بالعقل يقال هذا كذا يبقى كذا، طالما خارج من الذكر يبقى الحكم واحد. لا، كذلك سبحان الله يخرج البول فيجب غسله ولا يغتسل الإنسان، ويخرج المني وهو طاهر فلا يجب غسله لكن يجب أن تغتسل. فالبول لا يغتسل منه الإنسان، لا يغسل بدنه، يعني يجب على الاغتسال في بدنه، والمني يجب عليك الاغتسال في بدنك، مع أن البول نجس والمني طاهر. بل وأعجب من ذلك التفريق بين بول الإنسان والبهيمة، فإن البهيمة بولها طاهر، التي تأكل يؤكل لحمها بولها طاهر، ويتأكل من خشاش الأرض، والإنسان بوله نجس وهو بين اللحم والفاكهة الكثيرة وما لذ وطاب، فبوله نجس وبول البهيمة طاهر، هذا بول وهذا بول، وهذا طاهر وهذا نجس. قال 86 أن المبتدأ تجلس ما تراه من الدم ما لم تصر مستحاضة. المبتدأة يعني المرأة التي يبتدئ حيضها، بنت لسه لم تحض فنزل عليها الدم في سن 11 من عمرها مثلا، تعمل ايه اول مرة؟ تعمل ايه هذه اول مرة؟ تعمل ايه؟ تصلي مع وجود الدم؟ هي ما تعرف لسه حيضة ولا تعرف شيء، ولا تنتظر؟ وهل تنتظر 5 أيام ولا 6 أيام ولا 7 أيام؟ قال شيخ الإسلام هنا تجلس ما تراه من الدم، يعني تجلس لا تصلي، طالما الدم قد نزل بتدفق فإنها تصبر 2-3-5-10 ما لم يصل أحد الاستحاضة، يعني إيه؟ يعني ما لم يعبر أكثر شهر، ما لم يتجاوز 15 يوما، فتنتظر هذه المدة. طيب والشهر القادم شوف، والذي بعده، حتى إذا ثبتت لها إيه؟ مدة كانت عادتها، خلاص اعتدت بنا 5-7، لأن النساء من هنا من تعتد 7 ومن هنا من تعتد 5، وغالب العادة 7، غالب العادة. نعم. 87 أن الجمعة تنعقد 3، 1 يخطب واثنان يسمعان، كما في رواية. العدد الذي تنعقد به الجمعة ما هو؟ عند المذهب ينعقد الجمعة 40، لابد من 40 رجلا عند المذهب، ويكون 40 مستوطنين، يعني لو فيهم 5 مسافرين ما ينفع. والصواب أن الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة. شيخ الإسلام هنا يقول برجلين يسمعان وبرجل يخطب، برجلين يسمعان وبرجل يخطب، لأنه أقل الجمع يبقى 2. وقد يقال بل تنعقد بخطيب ورجل واحد، بخطيب ورجل واحد، لأن الجماعة تصح بهذا. ممكن واحد يخطب قدام واحد، ممكن واحد يخطب قدام واحد. يا ما خطبنا قدامنا واحد، أول ما خطبنا زمان طبعا المساجد بقى واقف ما كانش حد بقى يعني، فناخد بقى احنا المساجد الجديدة اللي نصها مسقوف ونصها مش مسقوف ونخطب. مرة خطبته والمؤذن يؤذن على الباب، انتظرته بقى لما يجي عشان اخطب له، يعني هو راح خطأ أذن على الباب وانا على المنبر السلام عليكم ورحمة الله، المؤذن رد عليه وعليكم السلام ورحمة الله، وبعدين سابني راح أذن على الباب ثم جاء فخطبت له، وبعدين بقى جاء ايه، جاء الناس بعد ذلك تباعا، وصلوا كده في نهاية الى 10 مثلا. نعم ايه تنعقد. نعم هذه الاخ بيقول تنعقد مع وجود الجوامع، هذه كانت في بلدة ليس فيها الا هذا الجامع، بلدة بجوارنا فيها 10 بيوت، عزبة صغيرة فيها 10 بيوت ولم يكن فيها مسجد، وكان المسجد بلا سقف مطلقا، بلا سقف منكر السماء. نعم ومنها أن الجمعة تنعقد بثلاثة، واحد يخطب واثنان يسمعان كما في رواية، الثامن والثمانون. ومنها أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كما هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، بل زاد الشيخ وقال قد يقال بوجوبها على النساء. شيخ الإسلام يرى أن صلاة الجمعة واجبة على الأعيان، وهذا قول من أقوال قول الجمهور أنه سنة مؤكدة، وبعدهم قال هذا فرض كفائي، وشيخ الإسلام يرى أنها فرض على الأعيان، يقول بل قد يقال بوجوبها على النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج حتى الحيض تخرج. قالت أم عطية يا رسول الله إحدانا لا تجد ثوبا، قال لتلبسها أختها، فلو ما كانت واجبة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا. حقيقة القول بالوجوب قول يعني قوي، لكن نقول بالوجوب الكفائي بدلا من الوجوب العيني، لما جاء في الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله سأله عن الصلاة فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. التاسع والثمانون. نعم نعم يعني هذا من التعليل، لكن قد يقال النص معمول به، النص يقول يكون هذا في النص، يعني النص ورد بهذا، نقول النص ورد بهذا. وبعدين النبي قال وإنا لا مجمعون، يعني احنا نصلي الجمعة لكن يصبح اجتماعان في يوم فيكفي اجتماع. نعم الايه الجمعة ايه اي نعم نعم لا تقصد الجمعة ايه لا لا هي مذكورة، ما هي الخمس صلوات، هي من الخمس صلوات، لانك ان صليتها يوم هي من الخمس، فما تصلي ظهرا معها. نعم نعم بالنسبة يعني لو اجتمع ايا كان الامر فيه سعة. أين؟ التاسع والثمانون أنه لا منها أنه لا يجب صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا غم الهلال تلك الليلة، كما هو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه، بل كان الشيخ قدس الله روحه آخرا يميل إلى أنه لا يستحب، وهذا هو الراجح، أنك إذا صمت يوم الثلاثين من شعبان على وجه الاحتياط فهذا ممنوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا غمي عليكم يعني جينا يوم 29 حال بيننا وبين الهلال غيم ما ندري، قال فإذا غمي عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما، فأتموا عدة شعبان 30 يوما. فإذا النبي جعل لنا فسحة، إذا غمي علينا فإننا نكمل عدة شعبان 30 حتى لو ظهر بعد ذلك أن هذا اليوم كان الأول من رمضان خلاص نقضي بعد العيد، لأننا لم نقصر ولأننا امتثلنا هدي رسول الله. النبي قال إن غمي عليكم فأتموا عدة شعبان، أتممنا عدة شعبان امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر بعد ذلك أن اليوم هذا كان من إيه، أن اليوم هذا كان من رمضان، خلاص نصوب. وأذكر سنة في المملكة الشيخ عبد العزيز أنزل بيان اتضح أن هم بعد 28 يوم رأوا هلال شوال، بعد اليوم 28 رأوا هلال شوال. يأجلوا العيد يوم ولا يعيدوا مع الناس؟ خلاص العيد شوال. وبعدين قال بأن على أهل المملكة قضاء يوم من رمضان، لأنه معنى ذاك يوم دخلوا إيه. طيب لو في الحج آخر الشهر الناس بقى حجوا وروحوا تمام التمام، واللي روح ودوح الخروب بتاعه حج مبرور وذنب مغفور، وفي نهاية الشهر لا 28 يوم جهل المحر بعد 28 يوم، معناه انه وقف عرفة يوم ايه؟ وقف عرفة يوم الثامن. طب الصوم هنقضيه، طب والحج ده الراجل بيع البقرتين بتوعه بقاله 100 سنة بيحوش عشان يحج، نعمل ايه بقى؟ اهل المملكة يقضون عن غير اهل المملكة ولا ماذا يصنعون؟ قول يا عبد الرحمن. ايه خلاص عبد الرحمن افتاهم، الحج صحيح على فتوى عبد الرحمن، فالحج صحيح، يفتى عبد الرحمن عن طرب ان الحج ايه صحيح، لانهم فعلوا ما استطاع، فاتقوا الله ايه ما استطاعت، والحج صحيح ولا شيء عليه ان شاء الله. نعم. يوم الثلاثين على وجه التنفل اذا كان عادة، اذا وافق عادة يوم الثلاثين من شعبان اذا وافق عادة فانه يصام. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا اذا كان صوم يصوم احدكم فليتم صومه. نعم. التسعون صحة صوم الفرض بنية من النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل، كما إذا شهدت البينة بهلال رمضان من النهار. معلوم أن صوم الفرض لابد من تبييت النية، وأما النافلة فيجوز إنشاء النية من الإيه؟ من النهار. طيب هنا ما عرف بهلال رمضان إلا أثناء اليوم، إلا أثناء اليوم، فتبين إنه هذا اليوم من رمضان. طيب ماذا يصنع؟ يمسك ويتم بقية اليوم ولا قضاء عليه. ليه؟ لأن النية تتبع العلم. يبقى هو عرف الساعة 10 كأن فجره الساعة 10، كأن فجره الساعة 10. الحادية والتسعون حتى لو أكل وفطر وشرب شاي وما علم، بس ما قصر، رجل ما عنده تقصير، مش رجل مثلا يجي ينام يوم 29 شعبان ينام من العصر ويقوم الصبح يفطر ويروق وبعدين يقول يا جماعة هو كان في رمضان النهاردة ولا فيش رمضان؟ لا لا لا. إنما مثلا ممكن رجل في صحراء فجاءه أهل الحضر قالوا أنت اليوم من رمضان، أو الناس ما عرفوا الرؤية إلا متأخر، ما عرفوا مثلا ما أعلنوا رسميا إلا الساعة 7 صباحا أو 8 صباحا بعدما أكل الناس، ما في إشكال إن شاء الله. نعم. في إيه؟ حصل إيه؟ آخر النهار يعني. لو تحرى الناس، مش هو الآن ملتزم بأذانات الناس، لو افترضنا أن أهل البلد ظنوا أن المغرب أذن، أن دخل وقت المغرب، دخل وقت، طبعا ده كان مفترض في الأيام الأول ما كانش فيه ساعات، النهاردة فيه ساعات، لكنه افترض، هذا حصل على عهد رسول الله، ظنوا أن المغرب دخل ثم أكلوا فوجدوا بعد ذلك الشمس. لا، لم يؤمر، ما أمروا بالقضاء ولا قضاء، كما مر معنا في كلام شيخ الإسلام. نعم. الثانية والتسعون صحة النية المترددة كقوله إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فهو نافل. لو واحد قال يوم 29 أنا سأصوم غدا إن كان من رمضان فهو من رمضان وإن كان ليس من رمضان فإنه يكون يوم نفل. فبان من رمضان النية المترددة. فشيخ الإسلام يقول صحة ذلك، صحة النية المترددة. لكن انتبهوا يا أخواني، في فرق بين النية المترددة قبل الصيام وتردد الإفطار أثناء الصيام. أفطر مفطرش، بطني توجعني أنا عايز أفطر، أروح للدكتور ممكن يقول كذا، أعمل سوي فلو أن الإنسان تردد في هذه النية وهو صائم، ترد أفطر ولا مفطرش، أفطر ولا مفطرش، هذا لا يقطع صومه. لكن لو قال سأفطر، يعني هو مثلا رايح القاهرة فقال والله أنا أصلا أنا مسافر والمسافر له رخصة الإيه الفطر، فقال أنا خلاص أول منزل موقف عبود هجيب لي سندوتشين فول وكمان سندوتش طعمية وأفطر. ولما نزل موقف عبود قال يا أخي أنت يعني إزاي أقول لك تم صومك وخلاص. هنا نقول أنت أفطرت يا بطل يوم أن عزمت على النية، يوم أن قطعت النية وهنا بطل صومك، لأن قطع النية يبطل الايه الصوم. في الفريضة خلاص انتهى ما فيها إدراك، في النافلة يبطل الصوم، لكن يمكن أن أنشئ صوما جديدا ما لم أأكل في النافلة. في النافلة ممكن، لأنه يجوز إنشاء أصيام من أثناء اليوم. نعم، النية ايه القصد، النية القصد الأصل، ماشي قصد الشيء هين. ما احنا بنقول، هو يقول إن كان، هو دلوقتي علق عشان قال إن كان من رمضان خاص من رمضان وإن كان من شعبان ومن شعبان. طيب طلع من رمضان يبقى من رمضان، يبقى مفيش تردد. خلي بالك، زي واحد بيقول السلعة ديت تبيعها لي بكام، قال له والله نقدا بخمسة تقسيطا باثنين، هو اشترى نقدا بالخمسة. في بعض الناس يقول لك دي بيعتان في بيعة، نقول لا هي مش بيعتين، لما اشترى نقدا اشترى بسعرين ولا بسعر؟ بسعرين، لكن هذا عرض وليس بيعا. اما اقول لك ديت بخمسة نقدا بعشرة تقسيطا، هذا عرض مني. طب انت اشتريت ايه؟ يا تقسيطا يا نقدا، يبقى اشتريت ايه؟ بيعة واحدة، يبقى ليست بيعتين. فهو بيقول ايضا ان غدا من رمضان، ان كان غدا من رمضان يبقى ده رمضان، ان كان غدا من شعبان يبقى ده من شعبان. طيب بان من رمضان اصبحت النية واحدة. نعم نعم، كل ده خارج اللعبة. اتفقوا على ايه؟ ملناش دعوة، ده عرض، بقول له دي بخمسة نقدا وبعشرة تقسيطا، فقال له انا بكرة بقى هاجي اشوف يشتريها نقدا يشتريها تقسيطا. كل ده خارج البيع، فيش بيع لسه، فيش بيع. لكن امتى ينعقد البيع؟ خذها يلا نقدا بكذا يبقى انتهت، او تقسيطا بكذا. ولهذا منع الفقهاء ان تمشي بالسعرين، انت دي يا عم الشيخ بخمسة نقدا وبعشرة تقسيطا، ماشي يا سيدي، وخد ومشى. ماشي ايه انت ماشي على ايه؟ انت خدتها نقدا ولا خدتها تقسيطا؟ فهو بقى يروح لك انا اخدها واروح اتصرف في الفلوس بعد شهر واجيبها له، فاتصرف في الفلوس بعد شهر وجابها له، قال له خد فلوسك يا عم ادي الخمسة، قال له خمسة ده هي عشر، انت واخدها بالتقسيط اصلا؟ قال لا، هو التقسيط، التقسيط عشر اشهر، انا واخدها نقدا، نقدا تقسيطا، يبقى ده اختلفوا. فهذا غلط، لا لا تمشي حتى تجزم هي نقد ام تقسيط. نعم مش هنخلص. ها
ايه الزيادة في خصوم الاجل؟ ها هذا ثمن السلعة ليست الزيادة من أجل الأجل. صورة الزيادة من أجل الأجل أن يقول هذه بخمسة، هذه بخمسة، تعطيني خمسة على عشرة أشهر زائدة، يبقى حدد الخمسة الزيادة على العشرة أشهر، يبقى هذه الزيادة الخمسة الزائدة على المدة. لكن هنا قال هذه السلعة بعشرة على عشرة أشهر، بعشرة، يبقى هنا الزيادة على السلعة ولا الزيادة على المال؟ خلي بالك فرقها ضعيف جدا، يعني هي خطرة فيها، ممكن كل واحد يقول لك ودنك من أن يجوح. لا، في فرق ان انا اقول ان السلعة دي بعشرة تقسيطا، وان انا اقول هي بخمسة وهاخد منك خمسة مقابل شهرين، يبقى هنا الخمسة الزيادة دي حددها مقابل ايه؟ المدة. دي ما يجوزش، يبقى دي لا تجوز. انما اذا كانت الزيادة على السلعة نفسها، انا ابيع لك السلعة دي بعشرة مقسطة وبخمسة نقدا. ما فيش معلوم، لا دي نفع، اسمها نفع. يعني ازاي؟ يعني انت لما تاخذ السلعه من عندي على عشرة اشهر، انت بتنتفع باني بتسدد على براحتك، ولا بنتفع ان انا ما راحش فلوسي، لان السعر نتحكم فيه، ما فيش مشكله. زي ما انا باجي النهارده انت بتحتاج السلعه، او السلعه بيحصل لها سحب شويه، فانا بزود السعر شويه مثلا، يعني او عندي بضاعه مثلا نظيفه شويه بزود السعر، ما فيش اشكال. السعر ما في مشكله، ليس هناك ربط للسعر، المهم الا تكون الزياده مقابل المده عاري عن ثمن السلعه، عاري عن ثمن السلعه. الخمسه دول بيعملوا في الشهر في العشرة اشهر خمسة جنيه، خمسة زيادة، يعني ثمن السلعة دي بكام؟ بخمسة. الخمسة دول بيعملوا على عشر شهور يعملوا لهم خمسة، يبقى الخمسة بيعملوا خمسة، يبقى مال جاب مال، هذا هو الربا. ما فيش حاجة اسمها الخمسة يعملوا خمسة، الخمسة يعملوا سبعة، لا، السلعة دي بعشرة، يبقى هنا الثمن جعل على السلعة لم يجعل على المال نفسه. يقال دي خمسة بخمسة، خمسة مقابل المدة ديت بزودها خمسة، الخمسة بيجيبوا خمسة. زي ما بتروح تشتري سيارة يقولك ايه انت هتدفع كام؟ خمسين، هتبقى عليك ثلاثين، الجنيه في الحديد بجنيه. ما شاء الله، مين اللي قال الكلام ده؟ يعني كأنه حديث، الجنيه في الحديد، يعني في اي آلات، سيارة، دبابة، اي حاجة، الجنيه في الحديد بجنيه، يبقى هنا الجنيه جاب جنيه، فانت بقى عليك ثلاثون الفا، ثلاثون الف يبقى بستين، ستون وخمسون كام؟ مية وعشرة. طب لو هو قال لي السلعة دي بمية وعشرة على عشرة اقساط، ما فيها اشكال، ايه الفرق؟ ابو محمد متاجر، ايه الفرق؟ ان هنا الزيادة على السلعة، وهنا الزيادة على المال نفسه مقابل الوقت، على المال نفسه، ان الخمسة دول جابوا بخمسة. نعم. الثنتان والتسعون، ان المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كالقارن، وهي رواية عن الامام احمد نقلها عنه ابن عبد الله، هذا الذي رجحه شيخ الاسلام، ان المتمتع يكفيه سعي واحد كالقارن تماما. معروف القارن المفرد السعي الواجب عليهما سعي واحد بعد طواف الإفاضة، أو إن شاء القارن المفرد أن يقدم السعي اللي هو الواجب عليه بعد طواف الإفاضة يجعله بعد طواف القدوم الأول فلا بأس، لكن الطواف القدوم الأول سنة، بخلاف المتمتع بيأتي بطواف عمرة وسعي عمرة واجبين، ويرجع يجي يوم العيد بطواف الإفاضة وسعي الحج وهما واجبان. شيخ الإسلام بيقول أن يكفي سعي واحد، وهذا راجع لاختلاف الروايات في حديث جابر وغيره أنه ورد سعي واحد ورد سعيين، والصواب المعمول به هو أن القارن والمفرد عليهما سعي واحد، أما المتمتع فعليه سعيان، سعي مع طواف العمرة الأول وسعي مع إيه؟ مع طواف الإفاضة، عليه سعيان. وأما الرواية الثانية واحدة فهي إما شاذة مخالفة للرواية اللي فيها السعيين أو وهم. الثالثة والتسعون، جواز الاستبدال بالوقف عند ظهور المصلحة فيه وإن لم يخرب، وهو رواية عن الإمام أحمد مأخوذة من نصوص له. أنا تبرعت بقطعة أرض هنا تبنى مسجد، خلاص لابد أن تبنى مسجد. طب المسجد ده هنا بيبقى فيه عشرة، يبقى فيه عشرة، الحي قليل، فهل ممكن أنا أبيع قطعة الأرض التي أوقفتها لتكون مسجدا هنا وأنا شايف أن الحي هيبقى فيه يعني عشرة بيصلوا خمسة بيصلوا، إلى مكان آخر أنفع من هذا المكان؟ طبعا الأصل أنه لا يجوز أن تحول الوقف من إلى إلا إذا تعطل الوقف، تعطل الوقف. الناس جعلت هذا المسجد في الحي هنا، الحي هذا رحل الخمس ست بيوت من عيلة واحدة وانتقلوا للنبارية مثلا، ما عادش حد، يبقى هنا أبيع وأنقل، ما فيش إشكال إن تعطل الوقف لا إشكال في النقل. لكن هنا شيخ سام يقول يجوز النقل للمصلحة وإن لم يتعطل، وإن إيه؟ وإن لم يتعطل، فيجوز نقل لو مصلحة أرجح وإن لم يتعطل. فمثلا اخ جاب كرتونتين مصاحف وقف للمسجد ده، المسجد ده اللي بيصلي فيه كلهم اميون ما بيقراوش قران، فانا هاخده واديه مسجد فيه قراءه قران، يبقى هذا لا باس الانفع، يبقى هذا الايه الانفع. طيب الطبعات اللي هنا في المصاحف طبعات مثلا مدينة واحنا حافظين على الحرمين، هاخد المدينة وحط الحرمين، مفيش مشاكل. المكنة بتاعت المسجد ديت صوتها مش كويس، هاوديها ونجيب مكنة احسن. فاذا كانت مصلحة ما في اشكال، طالما في مصلحة راجحة ما في اشكال، في مصلحة راجحة ايه ما في مشكلة. طيب مثلا عندنا توسيعة في المسجد بعدين، بس انا اخد البيت اللي ورايا ودخله في المسجد حته مربعه جميله هيجي لي مثلا 100 متر، بس هسيب هنا 10 متر لجاري هطلعه من المسجد، هطلع 10 متر من المسجد، احنا بنصلي في المسجد ده مثلا بقالنا 20 سنه مثلا، ها الباكيه ديت هياخدها ويديني ضعفها من ورا، طبعا دي موقوفه مسجد، نعمل ايه؟ على كلام شيخ الإسلام هذا يجوز، لأن ده أنفع للمسجد، أنفع للمسجد. أحد إخواننا بيستفتينا سبحان الله في المسألة ديت، هو عنده مسجد، المسجد بكيتين 4 متر 4 متر كده جنب بعض، وبعدين له بيته بجوار المسجد، بينه وبين المسجد بوابة 3 متر 3 متر، هو عايز 3 متر دول يخلي البوابه 6 متر يدخل بعربيه كبيره وبتاع وكلام من ده، فعايز ياخد باكيه من المسجد، ياخد باكيه من المسجد كام؟ 3 مثلا في 10، وهيدي بمثلا 6 في 15، ويبقى انفع للمسجد، يربعه تمام وانفع و100 100، وفي نفس الوقت هو انتفع. فهل يجوز ام لا؟ على القول بأن الوقف لا يتصرف فيه يبقى لا يجوز. على الوقف على القول بأن الوقف ممكن أعدل فيه للمصلحة يبقى يجوز. وهذا الذي تطمئن إليه النفس أنه لا بأس بهذا طالما احنا هيجينا للمسجد هيتسع المسجد وننقل الحمامات من هناك نحطها هنا ونعمل مش عارف ايه ونصب ايه ونسوي ايه ويبقى تمام خلاص الحمد لله. نعم الايه؟ طب الاستبدال بالكلي يعني لو الاخ قال طيب ما تيجوا ننقل لكم المسجد على الطريق وانا محتاج الحته ديت يعني المسجد ده نمره ثلاثة بعيد عن الطريق الاخ يدينا حته على الطريق المساحه ده انا على الطريق ها ليه؟ طب في منفعه للمسجد احنا بنتكلم لا لو ما في منفعه خلاص احنا ما بنتكلمش في هذه المساله لو ما في منفعه او حتى منفعه اقل ما في مشكله احنا بنتكلم على انه فعلا هتكون المنفعه هنا مسجد على الطريق ما فيش حد مسجد نمره ثلاثة محدش ياخد باله المسجد على الطريق ما شاء الله المسجد بتجي الناس تمام التمام توقف السياره الناس مش هت في الشتاء مش هتنزل في الطين كثيرا الى اخره ما فيش اشكال طالما اذا كانت هناك مصلحه في جعل المسجد على الطريق هذا افضل واولى اخذ بالك تهويه نظام كثره ناس اللي بيجي يمر بيعدي بيلاقي بيجد وكذا ما في اشكال ان شاء الله. فالقول بان الوقف يتغير لما هو افضل واصلح هذا لا بأس به هذا قول يعني أقرب للأصول. الرابعة والتسعون أن الإخوة لا يرثون مع الجد بل يسقطون به الحمد لله الحمد لله لأنهم لو ورثوا مع الجد يبقى إن شاء الله هات الآلات الحاسبة وقعد بقى احسب الإخوة مع الجد هل يرث الجد كما يرث الأخ نقسمها على الرؤوس ولا يرث الجد الثلث ولا نعطيه الأحظ من هذا أو ذاك هتقسم بقى إيه تحسب مسائل الجد كلها وفي النهاية تشوف إيه الأنفع للجد نشوف له يبقى واحد من الثلاثة مثلا تلات إخوة ولا أو أربعة ولا نديله التلت ولا نعمل له كذا فهو أحسن حاجة الإخوة لا يرثون مع الجد. وهذا أقرب للنص وأريح لأن الجد يقوم مقام الأب فكما أن الإخوة لا يرثون مع الأب فكذلك لا يرثون مع الجد لأن الجد يقوم مقام الأب عند عدم وجود. الخامسة والتسعون أن ما خلت بالطهارة منه امرأة لم يمنع الرجل التطهر به وهو إحدى روايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه وهذا الصحيح. المرأة إذا خلت بالماء انفرضت به وتوضأت وكذا ما فضل منها على مذهب الإمام أحمد المشهور مذهب الإمام أحمد أنه إيه لا يتوضأ به والصواب أنه يتوضأ به الرجل يتوضأ به. السادسة والتسعون جواز بيع ما فتح عنوة من أرض الشام والعراق ومصر ويكون في يد مشتريه بخراجه وهي روايته عن الإمام أحمد. والآن طبعا هذه الأحكام لم يعد لها واقع فأرض الشام وأرض العراق ومصر وكذا تباع وتشترى وتملك ولا إشكال في ذلك. السابعة والتسعون أنه لا يشترط في المزارعة كون البذر من رب الأرض وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها غير واحد من أصحابه في المزارعة في بعض الفقهاء بيشترط أن يكون أما تجيب واحد يزرع عندك في الأرض أن يكون البذر التآوي من صاحب الأرض والصواب أنه لا فرق على حسب ما يشترطان تكون التآوي من صاحب الأرض أو من المزارع الكيماويات المسلمون على شروطه. المسألة الأخيرة وهي الثامنة والتسعون جواز المغارسة وهي أن يدفع أرضه إلى آخر يغرسها بجزء من الغرس وهو وجه في المذهب والله أعلم شريطة أن يكون هذا الجزء مشاعا يغرسها له ويقول له اللي يطلع منها بالربع بالنص بالثلاث ربع بكذا طالما يكون جزء مشاعا. لكن لو قال له شريطة أن يكون لي الخارج من الشجر ده وانت ليك الخارج من الشجر هذا ده لا يجوز لأنه قد يخرج هذا الشجر ولا يخرج هذا لكن يكون بجزء مشاع على الربع على الخمس، ولهذا المزارعة والمساقاة والمغارسة كل هذا الجزء فيها لابد أن يكون جزءا إيه مشاعا، مشاعا يعني إيه يعني الربع النص، ما كما يقولوش مثلا بمتين كيلو رز أو بخمسمائة كيلو رز، ليه؟ لأنه ممكن ما تجيبش خمسمائة كيلو رز، لكن لما يقولوا الربع لو طلع عشرة كيلو له اتنين كيلو نص، يبقى الجزء المشاع. بهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب الماتع جدا، ماتع في أمرين. الأمر الأول أنه اختيارات شيخ الإسلام بهذا التنسيق الجيد، والأمر الثاني أنه ذكرنا برائحة الناس الطيبين بابن القيم رحمه الله تعالى، فهو ولده وثمرته برهان الدين إبراهيم ابن قيم الجوزية رحمه الله. طيب فسحة خمس دقائق، فسحة خمس دقائق.